الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعدما حكى الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأفعلهم الذميمة وأحوالهم المؤيدة من إيمانهم، قال تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود. والمقصود بعد أن علمتم تفاصيل شؤون أتلافهم المؤيدة من إيمانهم، وهم متمثلون في الأخلاق الذميمة، لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل الذي أتى به أتلافهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، في الخطاب للمؤمنين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤمنوا لكم اليهود يعني بعدما علمتم من أحوال آبائهم، وهم يعني يورثون طباعهم اللئيمة وخصالهم الذميمة إلى أتلافهم إلى الأجيال من بعدهم. وقد كان فريق منهم، يعني وطائفة منهم، وهم أحمرون، لأن سياق الآيات كما سيأتي يبين أن الذين كانوا يلون هذا الفعل هم الأحبار بالذات، فريق منهم على طائفة خاصة منهم وهم الأحبار، يتبعون كلام الله. قوله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، عبر هنا باللام في كلمة لكم، مع أن الأصل أن يكون التعبير بإيه؟ طبعا اللام هنا في كلمة لكم فيها تضمين، ضمن الكلام معنى الاستجابة، يعني معنى الكلام تماما مثل ما في قوله تبارك وتعالى: فآمن له لوط. لم يقل فآمن به لوط، لكن المقصود به هنا أنه استجاب له لوط، فضمن معنى الاستجابة. كذلك هنا: أن يؤمنوا لكم، اللام هنا لتضمين معنى الاستجابة، كما في قوله: فآمن له لوط، أي أتطمعون في إيمان مستجيبين لكم، أو أن اللام هنا للتعليل، يعني أفتطمعون في أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم. وقد كان فريق منهم، يعني طائفة منهم وهم الأحبار، أحبارهم يسمعون كلام الله أي في التوراة، ثم يحرفونه أي يغيرونه من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه، وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون أنهم مفترون كذابون. والهمزة في قوله تعالى: أفتطمعون، للإنكار، والمقصود لا تطمعوا في إيمانهم، فلهم سابقة بالكفر وبقاياهم الموجودة في العصر المحمدي على مثل ما كان عليه آباؤهم في العصر الموسوي. فهذا هو معنى الكلام. إذا سئلت عن تفسير أفتطمعون لابد أن تتعرض للهمزة أفتطمعون، فالهمزة هنا للإنكار، يعني استفهام إنكاري. وهنا في الحقيقة تنبيه لابد أن نمر عليه، لأنها أول موضع في القرآن يشار فيه لهذا الموضوع، وهو التحريف الذي وقع في التوراة، ثم يحرفونه، فسر هنا بقوله: ثم يغيرونه. يقول هنا القاضي كنعان: لا شك بأن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام قد حرفت، وأن الإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليه السلام قد غير وبدل، وأن الذين فعلوا ذلك هم الأحبار والرهبان الذين يعلمون الكتاب ويقرؤونه دون سواهم من عامة اليهود والنصارى. فهؤلاء علماؤهم قد ضلوا وحرفوا، وعوامهم قد قلدوا، كما سيأتي الكلام على الطائفتين. هنا مسألة مشهورة جدا في مثل هذا الموضع وفي كثير من كتب التي تعرض لنقد عقائد النصارى وإثبات تحريف كتبهم، وهي الإشارة: هل التحريف كان تحريفا في المعاني فقط، أم تحريفا أيضا في أصل كتبهم؟ حكي عن بعض العلماء وبعض السلف من التوراة حفظت كما هي والإنجيل حفظ كما هو، وإنما حصل تحريف في المعاني وليس تغيير من الألفاظ، وهذا القول المرجوح بالنسبة لما ذهب إليه الجماهير وعامة العلماء في كافة الأعصار، من أن التحريف يشمل الأمرين معا، إما تحريف للمعاني بالتأويل، وإما تحريف أيضا للألفاظ. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية بالذات، هو يؤيد تفسير ابن جرير الطبري: ثم يحرفونه، يعني يغيرونه. يقول: ما نقلناه عن ابن جرير وابن كثير في تفسير ثم يحرفونه هو الأنسب باعتبار سياق الآيات القرآنية، نعم الكريمة، ولا يتوهم من ذلك نفع التحريف اللفظي عن التوراة. يعني في هذا الموضع بالذات يمكن أن يقال أن التحريف هنا إيه؟ تحريف للمعاني، لكن هذا لا ينفي أنهم حرفوا الألفاظ، فهذا ثابت في مواضع أخرى في القرآن، لكن هنا في هذا الموضع بالذات التحريف هنا أقرب لسياق الآيات أن يقال أن التحريف تحريف معنوي. يقول: ولا يتوهم من ذلك دفع تحريفهم اللفظي عن التوراة، فإنه واقع بلا ريب فقد بدلوا بعضا منها وحرفوا لفظا، وأولوا بعضا منها بغير المراد، وكذا يقال في الإنجيل، ويشهد لذلك كلام أحبارهم. فقد نقل العلامة الجليل الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق أن أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية، عادتهم جارية، لأنهم يترجمون غالبا الأسماء في تراجمهم ويريدون بدلها معانيها، وهذا خط عظيم ومنشأ للفساد، مثل ما فعلوا في كلمة الفرقل أو كلمة أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم ترجموا معناها، يعني الأحمد المستحق للحمد والمجد والثناء والمديح، فحولوها ترجموها بالمعنى، وبالتالي تلك الكلمة المشهورة عندهم هي الفرقليت أو البي اللي هي الثقيلة، ساعات كتب بالباء وساعات كتب بالفاء، يعني شيء معروف يعني. فالفرقليت أو الفرقليت هذه معناها في اللغة اليونانية القديمة التي ترجم إليها الإنجيل أولا إلى معناها الذي في اسمه حمد كثير، أو الأمجد أو الأشهر أو الذي يستحق الثناء والحمد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بالضبط من حيث الاشتقاق الفرقليت تعني أفعل تفضيل من حمدة، أفعل تفضيل من حمدة، يعني أحمد تماما كما قال الله تبارك وتعالى. ولكن في القوم سجية غير محدثة، وهي التبديل والتحريف هذه حرفة يهودية قديمة تأتى بهم في ذلك أيضا النصارى، فحرفوها، وكما تلاحظون الآن بدأت التراجم الحديثة تخلو من كلمة فرقليت، لما لقوا أن الكلمة بتذل بها المسلمون لقوا كلمة فرقليت، الآن عملوها إيه المعزي أو المخلص حتى يقرأوا. فالتحريف كل من يتابع التراجم المتعددة لكتبهم يجد عشرات الآلاف من الشواهد على هذا التحريف. يقول وأنهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام، بحكم التفسير يزودوا في الكتاب الذي هو كلام الله في زعمه، ولا يشيرون إلى الامتياز، لا يفصلون بين كلام الله الأصلي وبين الكلام الذي يزيدونه، وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم. ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة، ثم ساق بعضا منها. وفي ذخيرة الألباب واحد من علماء النصارى، قبل أن نستطرد هناك بعض علماء النصارى قالوا إن يد المسلمين استطاعت أن تصل إلى الأناجيل وتحرفها، وقام دليل على ذلك قال وجود كلمة الفرقليت في الأناجيل يدل على أن المسلمين وصلوا الإنجيل وحرفوا فيه. كيف؟ قالوا إننا لا نستطيع أن ننكر أن الفرقليت تعني أحمد، هو يقول ذلك، يقول إننا لا نستطيع أبدا أن ننكر أن الفرقليت هي أحمد بالحرف، فهذا يدل على أن المسلمين هم الذين وضعوه. طبعا هذا مسكين في كل العلوم، يعني في علوم الكتب القديمة والحديثة، فبلا شك أن هذا الكلمة موجودة من قبل بعثة النبي عليه السلام، وأهل الكتاب إذا سمعوها قطعا سيضحكون على هذا الظلم، لكن في نفس الوقت نحن نستفيد من ذلك الدلالة الواضحة والصريحة لوجود اسم أحمد عليه الصلاة والسلام في الأناجيل. يقول في ذخيرة الألباب هو واحد من علماء النصارى، يقول إن بعضهم ذهب إلى أن الروح القدس لم يقي، يعني لم يقي من الوقاية، لم يقي الكتبة عثرة الخطأ الطفيف، إن الروح القدس تساهل معهم، يعني في الروح القدس بقى الجماعة اللي هم بيكتبوا الأناجيل بالإلهام دول، إن الروح القدس ما ثبتهمش في كل الأحوال، أحيانا كان يسيبهم يتساهل معهم في التصحيح، فلم يقهم عثرة الخطأ الطفيف ولا كتاهم زلة القدم، حتى لم يستحل أنهم خرطوا البشريات بالإلهيات. وفيه أيضا إن بين النسخة العبرانية والسامرية واليونانية من الأسفال الخمسة خلافا عظيما في أمر التاريخ، فإذا تحريف الأسفال الخمسة أمر بين، هذا واحد من العلماء يقول تحريف الأسفال الخمسة أمر بين. وفيه أيضا في فصل 31 أن بعض علمائهم زعم أنه وجد في الترجمة اللاتينية العامية للعهدين العتيق والجديد نيفا وأربعة آلاف غلطة، يعني 4000 وتزيد غلطة، ورأى آخر فيها ما يزيد على 8000 خطأ، فثبت من شهادتهم وقوع التحريف اللفظي فيها وهذا هو المقصود. إذا التحريف اللفظي هذا شيء لا ينكره أحد. أما القول بتحريف الأسفار كلها أو جلها فهو إفراط، إن كل ما في التوراة كل ما في الإنجيل محرف هذا إفراط. قال الحافظ ابن حجر في أواخر شرح الصحيح في باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن القول بأن هذه الكتب بدلت كلها مكابرة، والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل، من ذلك قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، موجود كثير جدا، وهذا بحث عن حقيقة يطول، سبق أن تكلمنا فيه في دراسة العقيدة في أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كمثل قول المسيح مثلا أنني يجب أن أذهب الآن، فإني إذا لم أذهب لم يأتكم الفرقليط، فإن الله سبحانه وتعالى سيبعثه ويجعل كلامه في فمه. الإشارة إلى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قصة رجم اليهوديين، قصة رجم اليهودي التي أخرجها البخاري في كتاب المناقب في باب قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. مع ذلك إن هذا من الحق الذي بقي في كتبهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الشاهد من الكلام أن أيضا هذا يدل على وجود الرجم، كما قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه بقي في التوراة وفي الإنجيل شيء يعني من الحق مع ما حصل من التحريف فيهما. ونكتفي الآن بالإشارة إلى هذا الجزء، لكن بحث طويل موجود في جلاء العينين في محكمة الأحمدين، موجود في مقدمة القصيم اللي هي تمهيد القصير في قواعد التفسير من صفحة 40 فما فوق، بحث في هذه القضية موضوع التحريف، وموجود في كتاب الجواب الصحيح عن مادة دين المسيح، وفي إغاثة اللفان في الجزء الثاني أيضا بحث مفصل حول موضوع التحريف الواقع في التوراة، هل هو لفظي فقط أم النوعين. نعود إلى التفسير، يقول وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقوا الواو هنا تعود إلى طائفة من اليهود، جمع بين الأمرين، جمع بين اليهودية وبين النفاق، جمع بين كفر اليهودية وبين النفاق. ولذلك قال ابن السيوطي هنا رحمه الله وإذا لقوا أي منافقوا اليهود، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا بأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي وهو المبشر به في كتابنا. إما أنهم قالوا ذلك مجاملة لحلفائهم من الأوس والخزرج، أو أنهم قالوا ذلك باعتبار أن هذه حقيقة أجلى من أن تنكر، فكانوا لا يستطيعون أن ينكروها إذا قابلوا المسلمين. قالوا آمنا يعني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهو المبشر به في كتبنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، خلى يعني رجع بعضهم إلى بعض، قالوا يعني عاتبين عليهم. إذا خلى بعضهم إلى بعض، انضم اليهود بعضهم إلى بعض وخلوا ورجعوا إلى بعض، قالوا يعني قال رؤساؤهم الذين لم ينافقوا، لمن نافقوا؟ لليهود الذين نافقوا. قالوا أتحدثونهم أي المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم أي بما عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. والفتح أصل الفتح في اللغة الحكم والقضاء، يعني بما فتح الله عليكم بما حكم الله عليكم وقضى عليكم وأخذ عليكم من الميثاق بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، مما فتح الله عليكم يعني مما عرفكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والعهد الذي أخذه عليكم وحكم به عليكم وقضى، وهذا معنى الفتح أن تؤمنوا به إذا بعث. ليحاجوكم به عند ربكم، ليحاجوكم يعني ليخاصموكم، واللام للصيرورة والمقصود ليصيروا خصماءكم عند ربكم يعني في الآخرة، عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. ومقصود هؤلاء الرؤساء يعني أن ذلك يكون أشد خزيا وفضيحة لكم، لأن الذي يعلم الحق ويكتمه خزي وفضيحته أخف ممن علم الحق وأظهره ومع ذلك عانده، وهم هؤلاء المنافقين اليهود. فهم يقولون أن هذا تكون أشد لخزيكم في القيامة، أخذ لكم وأوضح، لأن من يعلم ويكتم أخف حالا ممن كحال الرؤساء هؤلاء، أخف ممن يظهر الحق ثم يظهر أيضا مخالفته عنادا واستكبارا وجحودا. ليحاجوكم أي ليخاصموكم، واللام للصيرورة يعني ليصيروا خصماءكم، وهي أيضا لام العاقبة، لام الصيرورة أو لام العاقبة. ليحاجوكم به عند ربكم يعني في الآخرة، ويقيموا عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون يعني أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهون، أفلا تعقلون؟ انتهوا عن هذا، لأنكم إذا ناقشتموهم في المعنى سيقول لكم ألم تعترفوا من قبل بهذه الحقيقة؟ قال تعالى أولا يعلمون أو لا يعلمون. الاستفهام هنا للتقرير، والواو الداخل عليها للعطف. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ما يخفون وما يظهرون من ذلك غيره، فيرعوا عن ذلك وينكفوا عن ذلك. ثم قال تبارك وتعالى بعدما ساق الكلام هنا في حق من؟ الكلام هنا في حق، من بداية الكلام في حق الذين حرفوا التوراة وهم الأحرار، وقد كان فريق منهم طائفة وهي الأحرار. ثم انتقل الكلام إلى المقلدين الذين ضلوا بتقليد هؤلاء الرؤساء الضالين، ومنهم أي اليهود أميون عوام لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أماني، يعني لكن أماني، لما نقول إلا بمعنى لكن ما يستثناء إيه؟ منقطع، استثناء منقطع كما سنبين. إلا أماني لكن يعلمون أماني، والأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، يعني وقلدوهم في ذلك. وإن هم إلا يظنون، إن بمعنى ما، يعني ما هم إلا يظنون، وذلك في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره مما يختلقونه. ويظنون يعني ظنا ولا علم لهم، والظن لا يغني من الحق شيئا. نتوقف قليلا عند هذه الآية في قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه الآية في حق المقلدين من اليهود، منهم يعني من أهل الكتاب. أميون جمع أمي، وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة، لا يعلمون الكتاب يعني لا يدرون ما فيه، لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على الكتاب لأنهم لا يحسنون الكتاب. طبعا صفة الأمية لا تعني عدم العلم، لأن العلم يحصل بطرائق أخرى أعلاها وأسماها وأجلها الوحي، كما حصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا وصفهم بالأمية وبعدم العلم، أميون لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما فيه، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه أمي، لماذا؟ لأنه لم يكن يحسن الكتابة، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإن الله سبحانه وتعالى جعل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المعجزات، مع كونه أميا لكنه أتى بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحاء والبلغاء وتحدى به الإنس والجن أجمعين، فلم يقبل واحد منهم التحدي. وقال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني لا نفتقر في عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب. وهذا ليس مدحا للأمية، لكن هذا إشارة إلى يسر الشريعة الإسلامية، إنها شريعة سهلة يستطيع أن يعني يطبقها الشخص الأمي البدوي مثلا في الصحراء وعالم الفلك، كلاهما يستطيع أن يعرف متى وقت الصلاة، متى وقت الفجر والظهر والمغرب، عن طريق الظل مثلا، كذلك متى يدخل الشهر ومتى يخرج. هذا معنى أمة أمية، يعني شريعتنا شريعة تخاطبنا بما هو معبود للأميين، البساطة والسهولة واليسر، كل الناس يستوون في سهولة تحصيل العلم وتطبيق هذه الشرائع. وقال تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليه الصلاة والسلام. فنسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه، يعني كلمة أمية منسوبة إلى إيه؟ إلى الأم. لماذا؟ يقول ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه. لماذا؟ لأنه إشارة إلى معنى أنه باق على أصل ولادة أمه، الله أخرجك من بطون أمهاتك ولا تعلمون شيء، يعني هو باق على أصل هذه النسبة إلى أمه من ساعة ما ولد من بطن أمه، وهو باق لم يكتسب التعلم بإيه؟ بالكتاب والحساب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، طبعا كما ذكرنا يعني التوراة، إلا أماني كما ذكرنا، هذا استثناء منقطع وتأتي فيه إلا بمعنى لكن، مثل قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هل معنى ذلك أن ما كتبناها عليهم ابتغاء مرضات الله؟ لا، مقصود ما كتبناها عليهم، ما أمرناهم بالرهبانية والتحريم الطيبات، ما كتبناها عليهم، لكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله بالعبادات الشرعية. هذا هو المعنى، فإلا هو المعنى لكن، ولكن سماه استثناء منقطع، مثل قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، لكن اتباع الظن، لأن العلم يتنافى مع الظن. كذلك وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن لم تعتزلوا عبادة الله، مش معنى أنهم يعبدون الله مع غيره، لكن وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني لكن الله سبحانه وتعالى لم تعتزلوا عبادته. الدليل أيضا على أن الاستثناء هنا منقطع، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا قلنا إنه منقطع؟ لأن ليس ما يتمنى وما يختلق وما يتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب، لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. فإن هذه الأماني ليست من جنس الكتاب حتى تستثنى منه ويكون استثناء متصل، لكن هذه الأماني ليست من الكتاب، ليست من جنس الكتاب، هي أماني وأكاذيب كان يختلقها أحبارهم. فلذلك نقول ليس ما يتمنى ويختلق ويتلى من جنس علم الكتاب، أي لا يعلمون الكتاب لكن يعلمون أماني منتهم بها أحبارهم. وأماني جمع أمنية، أصلها أمنوية مفعولة، فأعل إعلال سيد وميت، مع أن الألف فيهما أصلها الواو. وقال بعض العلماء تمنى الشيء يعني قدره وأحب أن يصير إليه، وتمنى الكتاب قرأه، وتمنى أيضا تأتي بمعنى كذب، تأتي بمعنى كذب، تمنى يعني بمعنى كذب. يقول من ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت منذ أسلمت يعني ما كذبت منذ أسلمت. فالاستثناء منقطع كما ذكرنا، لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون الأماني حسب ما منتهم أحبارهم من أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم وغير ذلك من أمانيهم الفارغة المستندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم، مثل مثلا ما حكى الله تعالى عنه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذه أحلامهم، تلك أمانيهم وأكاذيبهم. وقال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. وقال تبارك وتعالى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أو يكون معنى الآية لا يعلمون الكتاب لكن أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على التقليد. وحمل البعض على القراءة، بعض العلماء قالوا إن الأمانية مقصود بها القراءة، القراءة، واستشهدوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته. وقال كعب بن مالك في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليله تمني داود الزبور على رسله، تمنى يعني قرأ كتاب الله آخر ليله تمنيا داود الزبور على رسله، فهذه بمعنى ايه؟ بمعنى قرأ. على هذا الأساس يكون تفسير الآية إذا قلنا إن لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني مجرد تلاوة فقط وألفاظ يقرؤونها، فلا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها. هذا القول في الحقيقة قول مرجوح. لماذا؟ أي نعم، فهذا التفسير لا يتناسب مع قوله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فالأمي لا يقرأ، فلذلك يترجح التفسير الأول إلا أماني يعني إلا أكاذيب اختلقها لهم أحبارهم ومنوهم بها، مثل أنهم حتى دخلوا النار فلن تمثل النار إلا أياما معدودة، أو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أو نحن شعب الله المختار، أو إلى غير ذلك من الأماني التي يمنعهم بها رؤساؤهم وأحبارهم. يقول تبارك وتعالى بعد ذلك فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم أي مختلقا من عندهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا، وهم اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وآية الرجم وغيرها وكتبوها على خلاف ما أنزل، فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني من المخترق، وويل لهم مما يكسبون يعني من الرشا جمع رشوة، يكسبون من الرشا جمع رشوة. هنا أيضا وقفة يسيرة مع هذه الآية، قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هنا اتجاهان في تفسير هذه الآية. الاتجاه الأول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني هذا التتميم مثل قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والكلام لا يخرج إلا من الفم، لكن هذا التصوير والتأكيد بمثل هذه التعبيرات يريد أن يجعل المستمع أو القارئ كأنه مشاهد لحاله وهو يكتب بيده تأكيدا للفعل نفسه أو الحدث. فويل شدة عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يعني هنا التفسير الأول كما أنزله الله بدون اختلاف ودون تحريف، يعني إيه؟ إن الحجة تقوم عليهم بأيديه، يكتبون الكلام الله فويل هناك يكتبون الكتاب بأيديه بالتوراة ثم يقولون يزيدون على الكتابة باليد الشهادة باللسان شاهدين على أنفسهم يقولون إيه هذا من عند الله. فالكتاب هنا في على هذا التفسير باق على أصله وانضم إلى الكتابة الفعلية الشهادة القولية وهم صادقون في هذا. ثم بعد ذلك يحركونه ثم يقرأ بعد ذلك التحليل ليشتروا به ثمنا قليلا يعني من الدنيا. واضح هذا التفسير الأول. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديه كما يقول إيه يكتب بعض الكلام يقول كتبته مقرا على نفسي أنني قلت هذا وأنا في كامل القوايا العقلية إلى واضح. فكذلك هذا هو التصوير. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم على أصل الذي أنزله الله ثم يشهدون أن هذا من عند الله حجة عليهم ثانية ثم يقولون هذا من عند الله يعني يؤمنون به ثم بعد ذلك يحركونه. فأقرأ التحريف بعد هذين الشهادتين القولية والعملية. تفسير آخر فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم فيحركونه ويغيرونه ثم يكذبون على الله ويقولون هذا من عند الله فيزعمون أن ما كتبوه بأيديهم هو من عند الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه الآيات في حق المتبوعين حق الرؤساء الآيات تبقى في حق من المقلدين ومنهم أميون جهل لا يعلمون الكتاب إلا أماني كل عندهم إن إحنا أفضل الأمم نحن شعب الله المصطفى نحن سندخل الجنة ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا مثلنا أو نصرانيا وهكذا. فويل لهم مما كتبت أيديهم هذه في حق المتبوعين الرؤساء وويل لهم مما يكسبون. الأول ماض والثاني مضارع تنبيها على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة قالها في الإسلام لكن لها عموم طبعا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. معروف الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل لأنه أول من سن القتل يعني ظلما. فكذلك هؤلاء الذين حرفوا الكتاب أضلوا معناهم أمما من المقلدين والأتباع. فلذلك الكتابة استغرقت زمنا في الماضي لذلك عبر عنها الماضي الكتابة انتهت تحريف فويل لهم مما كتبت أيديه من هذا التحريف على قولين واضح لأن كلاهما يثبت أن في وقوع تحريف بالكتاب. وويل لهم مما يكسبون عبر عن هذا المعنى بالمضارع لإفادة استمرار الوزر كما قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثاره الأثر التي تبقى بعد موته السنن الحسنة أو السيئة. وويل لهم مما يكتبون وكان أهل الكتاب يغيرون من نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون هذا من عند الله. ويجب أن يتصور أن كل نبي أتى بوصف لنبي بعده فإنه أتى برغبة معرضة وإشارة مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. وقد قال العلماء من فك كتاب المنزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات. ما الدليل على هذا؟ ليه بتكون إشارات؟ ما الدليل على أن هذه البشارات كانت إشارات ليست في كل الأحوال إشارة صارخة واضحة وبينة تماما. لو كان ذلك متجليا للعوام لما عوتب علماؤهم على كتمانه. ثم ازداد الأمر غموضا بنقله من لسان إلى لسان من العقابي إلى السرياني إلى العربي إلا أن محصلته عند الراسخين في العلم جلي وعند العامة خفي. ولذلك توجه العتاب إلى من؟ إلى العلماء لأنه الذين كتبوا هذا الحق لأنه لا يدرك هذه الإشارات إلا العلماء الراسخون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة يعني لما أوعدهم النبي وخوفهم بالنار عليه السلام لما خوفهم بالنار ردوا وقالوا لن تمثل لن تصيبنا لن تمثل النار إلا أياما معدودة قليلا. ووصف المعدودة هذا وصف دقيق جدا في التعبير عن هذا المعنى لأن المقصود هنا يعني معناها حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها كان كلام اليهود لن نخلد فيها. لماذا؟ لأن كل معدود منقضي. انظر إلى رمضان يقول الله تبارك وتعالى أياما معدودة فما دام له عدد لابد أن ينقضي. من يتخيل أننا الآن مقبلون على الليلة العشرين من رمضان وإنا لله وإنا إليه راجعون الليلة العشرين من رمضان ولذلك الله سبحانه وتعالى أنها أيام معدودة فكل معدود منقضي. ولذلك هم قالوا لا استنوا إلا أيام معدودة فهذه الأيام هم يريدون أن يقولوا حتى لو دخلنا النار لن نخلد فيها بل نمكث فيها أياما إيه؟ معدودة. اختلف المفسرون في هذه الأيام المعدودة بعضهم قال كما ذكر السيوطي هنا 40 يوما مدة عبادة آبائهم والعجل عدد العجل 40 يوم سيبقون في النار 40 يوما فقط، هذه الأيام المعدودة. بعضهم قال 7 أيام، لأن اليهود يزعمون أن عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سيعدمون يوما، وبالتالي يبقون في النار 7 أيام. قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني بأن الله سبحانه وتعالى لن يعذبكم سوى هذا المقدار. قل أتخذتم عند الله عهدا، قل يعني قل لهم يا محمد، أتخذتم يعني أتخذتم، فحذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام. قل أتخذتم أي أيهم الذي حذفت الوصل من الاستفهام، الوصل بدليل أن الهمزة قطع عليها همزة أتخذتم، فحذفت همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام. قل أتخذتم عند الله عهدا أي ميثاقا من الله بذلك، فلن يخلف الله عهده، يعني إذا كان الله فعل وعدكم بهذا فلن يخلف عهده، لكن هذا لم يحصل، ليس عندكم عهد من الله تبارك وتعالى بذلك. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أم هذه منقطعة مقدرة ببل والهمزة، أم تقولون يعني بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، بلى لا معنى بلى، بلى تمسكم النار، هذا هو المقصود، بلى يعني تمسكم النار وتخلدون فيها، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في النار إنما هو للكفار والمشركين، لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين وانتبهوا جيدا، يتعين يعني هذا الخطأ، لو واحد أخطأ غلطة دي في امتحان لابد كل امتحان له غلط، مش عارف عقيدته ده بيعتقد عقيدة الخوارج، لو واحد خطأ من كثرة سيئة يعني معصية معناه أنه مثل الخوارج، لابد ويتحتم ويتعين أن تفسر السيئة هنا بأنها الشرك، بلى من كثرة سيئة يعني الشرك. فلماذا؟ لأنه ثبت في السنة وتواتر في السنة خروج عصاة الموحدين من النار، فيتعين تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك، ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود، يعني من كثر سيئة مثل سيئتكم وكفر مثل كفركم أيها اليهود، فمجرد اكتتاب السيئة لا يوجب الخلود في النار، بل لا بد أن يكون سببه محيطا به وأحاط به خطيئته، أي غمرته من جميع جوانبه فلا تبقي له حسنة وسدت عليه بخطيئة مسالك النجاة، بأن عمل مثل عملكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة، يعني كله حسنات ولكن هذا الحسنات تغمر في إيه؟ في هذا البحر المحيط له من كل جانب، كلمة أحاطت مثل الماء يغرق فيها، الخطيئة هي خطيئة بالشرك تحبط كل ما عنده من إيه؟ من أعمال صالحة. والقاعدة أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما، وهنا الخروج في النار معلق على أمرين فلا يتم بواحد منهما، يعني حتى لو قلنا السيئة معصية لكن إذا انضمت إليها الخطيئة التي تحيط به، وإيه الخطيئة التي تحيط به تماما؟ تسبب كل عمل الشرك، يبقى اكتساب السيئة وحده لا يتوجب الخروج في النار، إذا قلنا إن السيئة هي الإيه؟ المعصية، حتى تنضم إليها وأحاط به خطيئته اللي هي الشرك، لأنه يحيط به من كل جانب ويبطل كل أعمال الصالح، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلا إن الذين آمنوا ربنا الله ثم استقاموا، لا استقامة على الملائكة إلا أن يجمع بين الأمرين، يقول ربنا الله ثم يستقيم، كذلك قل آمنت بالله ثم استقم، المعلق على شرطين لا يتم بواحد منهم، لابد من استيفاء الشرطين. قال ابن جريج قلت لعطاء من كسب سيئة، قال الشرك، وتلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، الآية في سورة النمل، من جاء بالحسنة لا إله إلا الله التوحيد، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، فمن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، والسيئة المقصود بها هنا الشرك، وذلك من أسماء كلمة التوحيد كلمة النجاة لا إله إلا الله لها أسماء كثيرة من ضمنها إيه؟ الحسنة، كذلك السيئة في مقابلتها يعني الشرك، فإذا برضه لابد في تفسير، إذا تكلمت عن تفسير الآية أن تربط هذا بتلك الآية، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني من جاء بالإيه؟ بالشرك، فالسيئة هنا مثل بلى من كتب سيئة. وقوله تبارك وتعالى بلى يعني إيه؟ ليس الأمر كما ذكرت، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، بلى ليس الأمر كما ذكرت، بلى تمسكم، هذا هو المقصود، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها، وبلى إثبات لما بعد حرف النفي. انتبهوا لهذا، بلى إثبات لما بعد حرف النفي. يعني إذا سأل مثلا الأخ أحمد ألم تعطى نسخة من تفسير الجلالين؟ بلى، يعني أخذ. لكن لو قال نعم يعني أنه إيه؟ ما أخذش، لم يرى. فإذا كان صيغة الاستفهام هناك نفي بعد صيغة الاستفهام، فيكون الجواب في حالة الإثبات بإيه؟ بلى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ماذا تقول؟ بلى. ألست بربكم؟ بلى. لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا نعم معناها نعم لست بربنا. بلى إثبات لما بعد حرف النفي وهو لن تمسنا النار، يعني بلى تمسكم النار. ولو قال قائل ألم تأخذ دينارا فقلت نعم لكان المعنى إيه؟ لا، لم أخذ دينارا، لأنك حققت النفي وما بعده. فإذا قلت بلى صار المعنى قد أخذت. قال الفراء إذا قال الرجل لصاحبه ما لك علي شيء، فقال الآخر نعم، كان ذلك تصديقا لأن لا شيء له عليه. ولو قال بلى كان ردا لقوله لا لن لي عندك شيء، إذا قال له بلى وتقديره بلى لي عليك، وفي التنزيل ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولو قالوا نعم لكفروا. فخلاص الكلام هنا في تفسير هذه الآية بلى، يعني ليس الأمر كما دعمتم، بلى تمسكم النار وتخلدون فيها. من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته، هنا بالإفراد والجمع، قراءة أخرى وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، هذه قراءة ثانية، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركها، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. رعي فيه معنى من، مش لفظ من، من ممكن تقول مفرد، لكن رعى هنا في باقي الآية رعى المعنى، يعني بلى من كسب سيئة ممكن يكون واحد. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وإذ أخذنا، وإذ يعني واذكر، إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني في التوراة، لا تعبدون يعني وقلنا لا تعبدون بالتاء والياء، يعني في قراءة وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قراءة أخرى لا يعبدون إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ شذوذا لا تعبدوا، هذه قراءة شاذة، لكن القراءة الصحيحة إيه؟ لا تعبدون بإثبات النون، فهذا الفعل إيه؟ مرفوع بإيه؟ بثبوت حد يفتكر الشاهد من الألفية؟ أي نعم، لا تعبدون بالتاء والياء. قوله تعالى لا تعبدون إلا الله ولا تسفكون ولا تخرجون أنفسكم، جاء الفعل المضارع في المواضع الثلاثة مرفوعا، لأن لا التي قبله ليست ناهية بل هي جملة خبرية، جاء النهي فيها بلفظ الخبر، وهذا أبلغ من صريح النهي. يعني مثلا لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية أم ناهية؟ نافية، لا ضرر ولا ضرار نافية، فهو خبر أم إنشاء؟ خبر، لكن بحيث المعنى إنشاء، يعني إذا الخبر يراد به الإنشاء، أو بعبارة أخرى هو نفي يراد به النهي، مثل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا الظاهرة الإيه؟ الخبر، والمقصود بها الإنشاء. لا يمكن أن يكون حقيقة المقصود بها الخبر، لأن هل كل الحجاج ليس فيهم واحد فقط يرفض أو يفسق المجادل؟ لا، فهذا خبر مقصود به الإيه؟ الإنشاء، أو نفي مقصود به النهي. فكذلك هنا لا تعبدون إلا الله، هي الفعل المرفوع عن لا هنا لا نافية، نافية وليست ناهية، لأن لو كانت لا ناهية يبقى هيكون إيه؟ لا تعبدوا إلا الله، فيجزم بحذف النون، لكن لا تعبدون الفعل مرفوع، فيدل على أن لا هنا لا نافية، وأن الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون عادي، لكن من حيث المعنى هي خبر مقصود به الإنشاء. كل الكلام الكتاب اللي قلناه حول كلمة لا تعبدون لخصه السيوطي رحمه الله في ثلاث كلمات، خبر بمعنى النهي، وحتى القضية كده يعني يقول رب تفتح خبر بمعنى النهي، ورأى كل هذا هذه الثرثرة التي تكلمت لنا. وبالوالدين إحسانا، من يعرف كلمة إحسانا؟ أحسنت، أحسنت في تقدير أحسنه، وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا يعني برا، وذي القربى يعني القرابة، هذا عطف على الوالدين واليتامى والمساكين. وقولوا للناس حسنا، لكن على القراءة التي يعتمدها الجلال السيوطي حسنا، قولوا للناس حسنا أو حسنا يعني قولا حسنا، وقولوا للناس لو قلنا حسنا يبقى قولا حسنا. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. هذه الآية في الحقيقة، هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا، لأن كثيرا من الناس، كثير من الإخوة الملتزمين يتصورون أن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق جائز حتى مع الكفار، يعني جائز مع ذلك الكفار يجوز سوء الخلق معه والفظاظة والغلظة والإساءة. هذه الآية دليل على الند إلى التزام الرفق وحسن الخلق مع كل الخلق حتى لو كانوا كفارا، أو إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من الآيات التي ينبغي أن يفهم الإخوة فهما جيدا. قولوا للناس تشمل المسلمين والنصارى واليهود وكل الخلق الله سبحانه وتعالى، قولوا للناس يعني حسن الخلق مع جميع الناس، بالذات عند النصيحة أو عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالكلمة الطيبة صدقة. هذه الآية دليل على التزام أدب الرفق وحسن الخلق مع حتى المخالفين في العقيدة وفي الدين. ولذلك قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أما المبادئ بالظلم أو العدوان أو السب أو غير ذلك مما يتنافى مع حسن الخلق فلا يليق بالمسلم، لأن الله يقول: وقولوا للناس حسنا. يعني واحد يقابل القسيس مثلا يروح يبصق في وجهه مثلا ويعتبر أن هذه بطولة، أو يشتمه بألفاظ قبيحة وقد يجر إلى أن يقابله بالفعل ويسب الله ويسب محمد عليه الصلاة والسلام. واضح فسد هذه الطريقة ينبغي مراعاة ذلك. أمر مهم جدا ينبغي أن نفرق بين أمرين، لأننا الآن في زمان يعج بالفتن. نحن الآن والله تعالى أعلم في الزمن الذي يصبح فيه الرجل المؤمن ويمسك يا ترى من الفتن والمحن التي تسلط علينا من كل جهة الآن، وبالذات في شيء من أخطر قضايا العقيدة، بل هي القضية التي لم تتكاثر الأدلة على مسألة من مسائل التوحيد مثل ما تكاثرت بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني قضايا العقيدة، أول قضية كثرت عليها الأدلة جدا هي توحيد الله، ثاني قضية قضية الولاء والبراء، لم يعرف الإسلام أدلة أعظم منها بعد التوحيد في أمور العقيدة من هذه القضية. قضية الولاء والبراء الآن الناس بتدوب عقيدتها كما يدوب الملح في الماء، تمييع وحرب ليل نهار من كل الجهات، سواء من الداخل أو من الخارج، من الجهلة أو من علماء السوء، من الساسة أو من اليهود والنصارى. قضية تدويب قضية الولاء والبراء، هو يصفون الشخص الذي يعني يكفر اليهود والنصارى بأن هذا متعصب. أصبحت كلمة التعصب الآن كالتطرف وغيرها تطلق على يعني أشياء إطلاقا معيبة من خطأ. فموضوع التعصب لا يمس العقيدة، ما في شيء في العقيدة اسمه تعصب. كوني أعتقد أن الكافر مخلد في النار، أو أن من قال عيسى أو الله فقد كفر، أو أن اليهود كفار وغير ذلك من العقائد التي هي من أصول الإسلام والحد الفاصل بين الإيمان والكفر، هذا لا يمكن يدخل في التعصب. التعصب لا يدخل في العقيدة، التعصب يأتي في المعاملة فقط. يعني متى يكون تعصب؟ إذا نصراني مثلا له عندك حق فجحدت هذا الحق أو ظلمته وضيعت ما له من الحق، هذا هو التعصب. فالتعصب يكون في المعاملة، الأمور العملية المعاملة. أما الاعتقاد فليس هناك تعصب، هذا اسم كفر وإيمان. فهذا باختصار إشارة لهذا الأمر الخطير. قولوا للناس حسنا ليس مع ذلك أن تزيف الحقائق أو أن تحرف العقيدة أو تتنازل عنها، لكن قولوا للناس حسنا هذا في المعاملة، هذا هو مجال التعصب والتسامح المعاملة. وقولوا للناس حسنا أو حسنا، إذا قلنا حسنا يعني نفضل إيه كلمة قولا حسنا. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة، مصدر قولوا للناس حسنا، فهذه مبالغة كما تقول رجل عدل، ممكن يكون رجل عادل، لكن رجل عدل لما تصف بالمصدر هذا يكون في مبالغة في إثبات هذا المعنى له. كذلك كلمة صبر وكذلك كلمة فطرة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقبلتم ذلك، قبلتم هذا الميثاق، ثم توليتم، معنى قبوله توليتم يعني أعرضتم عن الوفاء به، وهذا فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم، لأن الآية من أولها: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، التفات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، يعني تولى من؟ آباؤكم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وكما تلاحظون يعني الآيات كثيرة في القرآن الكريم تتكلم عن بني إسرائيل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بذلك أخلافهم وذرياتهم من بعدهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ما زال يخطبه إلى يومنا هذا، لأن هذه إشارة إلى أن اليهود وما ركز فيه من الطباع الخبيثة والخصال الدميمة واللئيمة هذا لا يتغير، يعني ينبغي أن نيأس من أن يتغير اليهود إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه طبيعته، يعني كما رأينا في الحادثة الأخيرة الذي من رمح البشع الجبن اليهودي، واحد رجل جبان كمان جبن، الناس بتصلي في بيت الله سبحانه وتعالى في حالة سجود، يعني حتى في حالة قيام تنظر حالة السجود إن كان واحد أو فئة مجموعة منهم، تنظر كيف الجبن. هل هذه بطولة؟ هل يعجز الإنسان عن أن يقتل آلاف الناس بهذه الطريقة؟ لكن هذا الخبث والخفة اليهودية، هذا هو اللائق باليهود، يعني نحن لا ينبغي أن نستغرب من هذا، هذا هو الأصل، هذه أخلاقهم وطبعهم. الناس قتلوا الأنبياء، يعني يحيى عليه السلام قتلوه أهدوا رأسه إلى امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، هي التي طورت رأسه هدية، راحوا قتلوا أعطوا رأسه هدية لبغية من بغايا بني إسرائيل، فهم قتلت الأنبياء وأخذت خلق الله سبحانه وتعالى وأرذلهم، فلن تتغير هذه الطباع فيه. يعني في التلفزيون البريطاني استضافوا بعض الأحبار اليهود لعنهم الله من داخل فلسطين المحتلة، وسألوهم عن ما رأيكم في هذا الذي حصل في المسجد الخليل، قالوا هذا بطل هيرو، قالوا هذا بطل، لقد فعل ما نتمنى نحن جميعا أن نفعله، ولكننا لا نجرؤ على ذلك، هو هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة أو هذا الشخص، هذا بطل هذه البطولة، اللي يقتل هؤلاء الأجانب المجرمين في بلاد ليس بلادهم فيستحقون القتل وإلا فليخرجوا، فيصفون هذه الجرائم وهذه الخفة والنذالة بأنها مناحب بيجن نفسه. تعرفون أنه كان مشرف على مذبحة دير ياسين المعروف، وكان يقول في أحد كتبه متحدثا عن القتل الذي ارتكبه ضد المسلمين، يقول أنا قاتل إذا أنا موجود، زي يقول أنا أفكر إذا أنا موجود، فأنا نفس الشيء أنا قاتل إذا أنا موجود، يعني ما يحس بوجودي في الحياة إلا إذا قتل. فالقتل والإجرام والخسة والنذالة هذه الطباع لا تتغير في اليهود أبدا، فلذلك لا تعجبوا إذا لاحظتم حتى الآن الآيات كلها تخاطبهم على أفعال فعلها أسلافهم ثم يعاتوا بها الموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، لماذا؟ أن طباعهم لا تتغير. أفتمعون أن يؤمنوا لكم يعني يئاسوا لا أمل فيه إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني وقلنا لا تسفكون دماءكم، يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا. وطبعا هنا في قوله إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إشارة إلى أن المحسنين فيهم قليلين، ثم توليتم إلا قليلا، يعني هناك قلة أحسنت، فلئلا يبخل الله سبحانه وتعالى هذه القلة حقها استثناء. ولكن في نفس الوقت أشارت هذه الآية إلى أن الخير إذا طار قليلا في الأمة والشر هو الغالب، فإن ذلك لا ينجي من عقاب الله إذا نزل، فإنه يعم الصالحة والطالحة، فوجود قلة من الصالحين لا يمنع العقاب الإلهي إذا فشى فيهم المنكر وقل فيهم المعروف. ثم قال تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، وإذ يعني واذكر إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فيقدر هنا وقلنا لا تسفكون دماءكم، لا هنا ناهية أم نافية، يعني لا للنهي أم للخبر. تفضل. نعم، والدليل دليل على أنها لا النافية. صحيح، لكن لو كانت لا ناهية لأن قال تبارك وتعالى لا تسفكوا دماءكم، لكن قوله تبارك وتعالى لا تسفكون فأتى هنا كما أتى من قبل في قوله تعالى لا تعبدون إلا الله، كذلك لا تسفكون ولا تخرجون، عبر في هذه المواضع الثلاثة بالمضارع وأتى بالفعل مرفوعا بثبوت النون، لأن لا التي قبل هذه الأفعال ليست ناهية بل إنما هي نافية، يعني الجملة خبرية لكن المقصود بها الإنشاء، المقصود بها النهي، جاءت بصورة الخبر المقصود بها النهي والإنشاء، وهذا يكون أبلغ من صريح النهي كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا هنا النافية لكن المقصود بها النهي، لا ضرر ولا ضرار، لا نافية لكن المقصود بها النهي عن الضرر، كذلك هنا لا تسفكون دماءكم هي لا نافية والمقصود بها النهي، لا تسفكوا دماءكم، لا تسفكون دماءكم يعني لا تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا مما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق به على بني إسرائيل، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ثم أقررتم وأنتم تشهدون. قوله تبارك وتعالى ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا تخرجون إخوانكم، لا يخرج بعضكم بعضا، البعض الآخر هو إخوانه، من هذه الديار ثم أقررتم يعني قبلتم ذلك الميثاق، وأنتم تشهدون يعني وأنتم تشهدون على أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم مع أن الميثاق تبقى وأقررتم به أنكم لن تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، ثم أنتم هؤلاء يعني إيه يا هؤلاء، فيقدر يا في التفسير، ثم أنتم هؤلاء يعني أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وهنا قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم، هؤلاء الذين تقتلونهم عبر عن الإخوان في الله بالأنفس، وهذه من لطائف القرآن الكريم التعبير عن الأخوة في الله بعبارة النفس أو الأنفس، إشارة إلى قوة الرابطة على الاجتماع على الإيمان وعلى العقيدة، فإنها تكون أقوى من رابطة النسب. وآية ذلك لو أن رجلا مسلما ليس له أقرباء يرثونه إلا ولد واحد من صلبه فقط يرثه، وهذا الولد كافر، فإن هذا الولد لا يستحق أن يرث أباه، بل تؤول ثروة أبيه المسلم إلى بيت مال المسلمين تنفق على إخوانه في العقيدة، مع أن هذا ابنه الصلبي لكنه لا يستحق لوجود حاجز الكفر حائلا بينه وبين ميراثه، فينقطع الولاء بسبب العقيدة. فالعقيدة أقوى رباط ويكون بين المسلمين كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويصل شدة هذه الأسرة وقوة هذه الرابطة إلى حد التعبير عن الإخوة في الله بالنفس، أخوك كأنه هو نفسك التي بين جنبيك. ولهذا شواهد القرآن الكريم، هل يذكر أحد بعض هذه الشواهد؟ نعم نعم، ولا تلمذوا أنفسكم يعني لا تلمذوا إخوانكم، نعم، فسلموا على أنفسكم على أحد التفسيرين يعني على إخوانكم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يعني بعض إخوانكم، نعم صحيح، نعم صحيح، لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني بإخوانهم، المقصود بها بإخوانهم، ولا تقتلوا أنفسكم، أرجو أرجو أن يكون صحيح. طيب نكتفي بهذه الشواهد، وجملتها هذا الذي ذكره الإخوة ولا تلمذوا أنفسكم يعني إخوانكم يعني لا يلمذ أحدكم أخاه، كذلك قوله تعالى لولا إذ سمعتموه أي الإذ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بإخوانهم خيرا، وقال تعالى فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل البريء منكم المجرم الذي عبد العجلة، كذلك فسلموا على أنفسكم، كذلك أيضا بنفس المعنى وإن لم يكن بنفس اللفظ قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم يعني أموال إخوانكم عبر عنها بأنها إيه أموالكم، وقال عليه الصلاة والسلام إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الآية فيها شاهد لذلك، ثم أنتم هؤلاء يعني يا هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني إخوانكم ويقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، هناك قراءة تظاهرون أو قراءة أخرى تظاهرون يعني تتظاهرون، فأدغمت التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة أخرى بالتخفيف على حذفها أي حذف التاء، ومعنى تظاهرون أو تظاهرون، تظاهرون أصلها إيه؟ تتظاهرون يعني تتعاونون عليهم بالإثم أي بالمعصية، والعدوان أي بالظلم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أسارى وفي قراءة أخرى وإن يأتوكم أسرى تفادوهم وفي قراءة تفدوهم وتفادوهم يعني تنقذوهم من الأسر بالمال أو بغير المال، وهذا مما عهد إليهم، هذا مما أخذ في العهد أن يخلصوا إخوانهم من الأسر بفدائهم بالمال، وهو محرم عليكم إخراجهم، وهو يعني الشأن محرم عليكم إخراجهم، هذا متصل بقوله تعالى وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض يعني الآية إيه؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فهو تعود على تخرجون متصل بأول الآية، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم متصل بإيه؟ وهو محرم عليكم إخراجهم، لكن الجملة من بعد كلمة ديارهم إلى قوله وهو هذه جملة اعتراضية، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم جملة اعتراضية تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، تعود على الأولى. يعني كما حرم ترك الفداء حرم عليكم الإخراج، كما أن نصت على الميثاق الذي أخذه عليكم حرم عليكم ترك الفداء وعدم بذل المال أو غير المال من أجل تحرير إخوانكم من الأسر، كذلك حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. وكانت قريظة حالف الأوس والنضير حالف الخزرج، اليهود حالفوا الأوس والنضير حالفوا الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه، فكان كل فريق من اليهود يقاتل مع حلفائه، هؤلاء مع الأوس هؤلاء مع الخزرج، يقاتل من يقاتل إخوانه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أثروا فدوهم مع أنهم كانوا يقاتلونهم، فإذا أثروا امتثلوا بحكم الله وبعهد الله الذي أخذهم في إيه؟ في بذل المال لفدائهم. وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفتونهم، يعني أنتم بقتالهم تسببتم في أثرهم أو أثرتموهم بالفعل، ثم بعدين تبذلون المال لفدائهم، فكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفتونهم قالوا أمرنا بالفداء، الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الأمر بالفداء بفداء أسرانا، فيقال فلما تقاتلونهم، فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا. قال تعالى منكرا عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب، ما هو بعض الكتاب هنا؟ الفداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، من أين عرفنا أن الفداء؟ من السياق المتقدم، يتبين مما قبل ذلك من الآيات أن المقصود الذي آمنوا به هو الفداء، فداء الأسرى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما هو البعض الذي كفروا به؟ ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فهم أخرجوا إخوانهم وقتلوهم وظهروا عليهم. فهنا الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكفر ببعض الكتاب وبالإيمان ببعض آخر، فقوله تعالى وتكفرون ببعض التفسير أنهم الكفر بهذا والإيمان بهذا، وإن كانوا قد كفروا بغير هذا من الكتاب وأمنوا بغيره منه. فهذه الآية دليل على أنه قد يجتمع في الشخص كفر وإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كذلك هنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ولهذا بحث مستقل سبق أن ذكرنا التفصيل في بحوث حكم التكفير لا نخرج عنه، من أراد التفصيل فليرجع لكتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، ناقش في التفصيل إذا اجتمع الكفر والإيمان فأيهما يغلب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني هوان وذل في الحياة الدنيا، وقد كان بالفعل أذاقهم الله سبحانه وتعالى الخزي والهوان، وخزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، يعني في نار جهنم، وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون، عما يعملون، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كيف؟ بأن آثروها عليها، آثروا الدنيا على الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بمعنى لا يمنعون من العذاب، لا يوجد من ينصرهم ويقيهم هذا العذاب، فمعنى ولا هم ينصرون يعني يمنعون منه أي من العذاب. ثم قال تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قوله تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب، ولقد اللام هنا لم القسم، فصدر الجملة هنا صدر الكلام في الجملة القسمية ولقد أتينا موسى الكتاب، فتصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال الاعتناء به، لإظهار كمال الاعتناء بهذا الكلام. وأتينا الإيتاء هو الإعطاء، وأتينا موسى الكتاب، قلنا من قبل معنى كلمة موسى في اللغة العبرانية، ما معنى موسى؟ أي المنشول من الماء، موشي المنشول من الماء. الكتاب هنا ما إعراب الكتاب؟ ولقد أتينا موسى الكتاب مفعول به ثان، ما تقولش مفعول به تسكت، لكن مفعول به ثان. والكتاب هو التوراة، وقيل هناك تفسير آخر ولقد أتينا موسى الكتاب، أتينا موسى علم الكتاب أو فهم الكتاب، قالوا أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك مما في هذا الكتاب، فيكون الكلام على حذف مضاف، ولقد أتينا موسى الكتاب يعني علم الكتاب أو فهم الكتاب، وهذا التفسير ليس بظاهر، ولذلك اعتمد السيوطي رحمه الله تعالى هنا التفسير الأول: ولقد آتينا موسى الكتاب قال التوراة وقفينا من بعده بالرسل، هذا مثل قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، ومثل قوله تبارك وتعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقفينا من بعده بالرسل، التقفية هي الإرداف والإتباع، مأخوذ من إتباع القفا وهو مؤخر العنق، مؤخر العنق يسمى القفا. فكون واحد يأتي بعد واحد، واحد يتلو واحد، لو عبرت عنها بتترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كما قال تعالى، أو وقفينا من بعده بالرسل أو غير ذلك، فالمقصود هو أن يتبع بعضهم بعضا. تقول استقفيته يعني إذا جئته من خلفه، ومنه سميت قافية الشعر. لماذا؟ لأنها تتلو سائر الكلام، والقافية في اللغة هي القفاء. وفي الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، قافية يعني مؤخر العنق. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. كل رسول جاء بعد موسى فجاء بإثبات التوراة والتزام بحكم التوراة والأمر بلزومها إلى أن جاء عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقيل كانوا أي الأنبياء إلى زمن عيسى عليه السلام 4000، هذه الرسل من موسى إلى عيسى قيل 4000، وقيل 70000 كلهم على شريعته عليه السلام، منهم يوشع وشمويل وشمعون أو شمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزيز وحلقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل، قرأ الحسن ويحيى بن يعمر وقفينا من بعده بالرسل بتسكين السين، وهذه لغة أهل الحجاز، والتحريك لغة تميم، وقفينا من بعده بالرسل أو بالرسل في قراءة. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعناهم رسولا في إثر رسول، وآتينا عيسى ابن مريم البينات يقول هنا المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بروح القدس، أيدناه يعني قويناه، وفي قراءة وآيدناه فأيدناه يعني قويناه بروح القدس، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني بروح القدس يعني الروح المقدسة وهو جبريل عليه السلام، مقدسة يعني المطهرة لطهارة جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام يطير مع المسيح عليه السلام حيث سار يعينه ويلهمه العلوم فلم تستقيم مع ذلك، يعني مع أننا أيدنا عيسى عليه السلام بهذه الآيات وبجبريل عليه السلام لكنكم أيها اليهود لم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تتبعوه عليه السلام. فقوله تبارك وتعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس كما ذكرنا قرأ مجاهد وابن محيط وآيدناه بالمد وهما لغتان، وآتينا عيسى ابن مريم البينات تشمل كل معجزة أوتيها المسيح عليه السلام، فهذا هو الظاهر أن البينات تشمل كل معجزات المسيح عليه السلام. وقيل البينات يعني الإنجيل. نلاحظ هنا في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أفرد المسيح عليه السلام عن سائر الرسل، فإنه يقول تبارك وتعالى وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات، مع أن عيسى من الرسل الذين أتوا بعد موسى عليه السلام، فخص عيسى عليه السلام وأفرده عن سائر الرسل الذين جاءوا بعد موسى لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم من الرسل، كما أنه كان صاحب كتاب وهو الإنجيل. وقيل لأنه أي المسيح عليه السلام ليس متبعا لشريعة موسى عليه السلام، يعني ليس متبعا كهؤلاء الرسل المذكورين الذين جاءوا بعد موسى ألزموا بالتوراة، أما المسيح عليه السلام فقد جاء بنسخ بعض الأحكام أو كثيرا من الأحكام التي كانت في شريعة موسى عليه السلام. وقوله تبارك وتعالى، وهذا يلاحظ في القرآن الكريم، وصف أو نسبة المسيح عليه السلام إلى أمه، دائما يقول تعالى عيسى ابن مريم يضيفه إلى أمه، والمقصود بذلك الرد على اليهود الذين زعموا أن له أبا، فاليهود يرمون مريم عليه السلام بالفاحشة والعياذ بالله وقولهم على مريم بمفتانا عظيما، فهم يزعمون أن المسيح والعياذ بالله يعني ابن زنا، وأن له أبا، وأن له أبا والعياذ بالله. فهذا الوصف في القرآن عيسى ابن مريم لم ينسبه الله سبحانه وتعالى إلا إلى أمه، إشارة إلى أنه لا أب له، وهذا هين في قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك قال ربك هو علي هين من البداية، لما بشرت الملائكة المسيح عليه السلام قالت أن يكون لي غلام ولم يمتثني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك، إنما أمر إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. هذا فيه رد على اليهود لعنهم الله حيث زعموا أن للمسيح عليه السلام أبا. أما من أبو المسيح فنقول من أبو آدم، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى إظهار تمام قدرته، فإن الله سبحانه وتعالى نوع خلقه، وإن كان كل نوع من هؤلاء الخلق هي آية من آيات الله. فآدم عليه السلام خلق ليس من أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه السلام خلق لا من أب ولا من أم. حواء خلقت من رجل، من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من رجل دون امرأة، صورة أخرى من قدرة الله سبحانه وتعالى. المسيح عليه السلام خلق من امرأة من أم بدون أب. سائر البشر خلقوا من أب وأم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى الدائمة في البشر. فهي في الحقيقة كل صورة من صور الخلق هي في حد ذاتها معجزة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني الأمور العادية لأن الناس يعتادونها فلا يلتفتوا إلى ما فيها من الآيات البيانة. لماذا؟ لأنهم اعتادوها. خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة، لو اجتمع كل من على ظهر الأرض من علماء وخبراء وفنيين وكل من أوتوا من علم ورادوا أن يخلقوا ذبابة، يخلقوا فيروس أو بكتيريا، أن يقوم على ذلك مستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق عز وجل. فالمقصود من ذلك كله أن هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى، وإنما أن المسيح مظهر من وراء قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، حيث إنه نسب إلى أمه ولا أب له عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا تفرق المشركون الملحدون وقالوا فمن أبوه، كما يزعم النصارى أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله هو يعني أبوه، فنقول لهم من أبو آدم بل من أم آدم. ولذلك أجاب الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى بالعبرانية إيشوع، إيشوع أو إيشوع، يا إما تقول إيشوع أو بالكسر إيشوع اللي هي بيقولوها جيسوس يعني، ومعناه السيد. عيسى معناها باللغة العبرانية السيد أو المبارك، وجعلني مباركا أينما كنت. أما مريم باللغة العبرية فهي الخادم، مريم يعني الخادم. سميت أم عيسى عليه السلام بهذا الاسم لأن أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس، وقيل مريم معناها العاقلة. أما باللغة العربية فكلمة مريم لها معنى آخر، باللغة العبرية معناها الخادم للسبب الذي ذكرنا، وقيل العابدة. أما مريم في اللغة العربية فهي من النساء من تحب محادثة الرجال ولا تفجر كالزير من الرجال، فهذا التعبيران معروفان في اللغة العربية، المرأة التي تتحدث مع الرجال وتتجرأ على الكلام مع الرجال بدون فجور تسمى مريم، كالرجل الذي يحب الكلام مع النساء حتى لو لم يرجو يسمى زيرا. الزير هو الرجل الذي يحب محادثة النساء، أو هو تمليح، أو مريم بمعنى مدحها بذلك، فإن الأزهري حكى خلاف ذلك، فقال الأزهري المريم، المريم المرأة التي لا تحب محادثة الرجال، وكأنه قيل لها ذلك تشبيها لها بمريم البتول لانعزالها عن الناس وعدم اختلاطها بالرجال. أي نعم. وأيدناه بروح القدس، قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة جبريل عليه السلام، روح القدس هو جبريل عليه السلام. وهذا التعبير في حق جبريل عليه السلام شائع، إطلاق عبارة روح القدس على جبريل إطلاق شائع، كما قال تعالى قل نزله روح القدس، وقال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا، روحنا أي جبريل عليه السلام. وقال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. اللهم
أيد حسان
اللهم أيد حسان
اللهم أيد حسان
بما نفح عن نبيك
هذا رواه البخاري
وهذا البخاري
وأبي داود والترمذي
ومسلم والترمذي
والترمذي
حديث
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 عن أبي
هريرة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة
عن
رضي الله تعالى عنه
رضي الله تعالى عنه
حتى
من وهو ينشد
الشعر وهو
ينشد الشعر
فلحظ إليه
ويكلم الناس
وهو الكبير في
فريقا
فريقا ثم اقتل
فريقا
قدم
فريقا
قدم
فريقا
فريقا
في الموضعين
الى في الموضعين
والتشويق التابع
التشويق التابع
ما فعلوا بهم
للقصر
للتقديم
احيانا يكون القصر
يكون القصر هنا
لكن يوصل هنا
وتشويق السمع
وتشويق
الى ما فعلوا بهم
الى ما فعلوا بهم
فريقا
فريقا ماذا فعلوا مع هذا الفريق
ماذا فعلوا مع هذا الفريق
فريقا
كذبتم وفريقا
ثم هنا محذوف
كما
هنا محذوف كما
وهو فعل مفيد
وهو فعل مفيد
فكذبتم
فريقا
كذبتم يعني فريقا
فريقا
كذبتم وفريقا منهم
بدأ بالتكذيب
ثم بعد ذلك
أتينا
بالقتل
لأن
التكذيب
هو أول ما يفعلونه
أول ما
يفعلونه
بالتكذيب
ولأنه مكذوب
ولأنه
مكذوب
ويكذبون الرسول
يكذبون الرسول
حتى الذي يقتلونه
فإنهم
يقتلونه
إلا بعدما يقتلونه
إلا بعدما
فريقا
كذبتم
تقتلون
القتل
هنا إليه
وهنا إليه
وقتل
لمن يصعيك
عبد لمن يصعيك
عبد الله
وتل
فإذا
عظيم جدا
فإذا عظيم
من طبيعة
لهؤلاء طبيعة
لهؤلاء
التفاحين
المجرمين
اللي هو
الله
نزل
الله القتل
إليه الله القتل
معنا القاتل
معنا القاتل
فريقا كذبتم
فريقا
كذبتم
فريقا
كذبتم
فريقا
قتل
لرضاهم
به
لرضاهم
به
لأنهم
يرضون
بحقوق
من أمته
قمال
أمته
ما زالت تلحم
الذين كانوا في
عهد
النبي لرضاهم
عن
رضاهم
كما أشرنا
وكما أشرنا
أن
نسبة
أن نعود
إلى اليهود
في عهد النبي
اليهود في عهد النبي
أشار إلى
أن الطبيعة
وإلى أن
الطبيعة خبيثة
واللئيمة
واللئيمة
والظلم
والهوان
والظلم والهوان
والخيانة
والخيانة
والذميمة
هذه الأخلاق
فإن قلوب
اليهود هي وعي
قلوب اليهود
هم دعم
المسلمين لا يعمل
اليهود
يعمل المنافق
اليهود
يقول لهم هذه الأخلاق
كل القاعدة
إن بأس
ما رجعت عن الليلة
الشرعية
بردت عن الليلة الشرعية
فزال فيهم هذا
القتال اللئيم
هذا مهروسة
في الواعية
مهروسة في
الواعية
قطعونا
فينها الفكاكة
قطعونا فينها
المكاكة
الواقع طبعا
هو العيش
واقع خير شهيد
العيش هو خير
شهيد العيش
يعني
إلا ما بالقرآن الكريم
بالمام
بين الكريم
بالموت
بين محمد عليه
موت ومحمد
عليه موت
كل القرآن وبين
رسول الله
القرآن وبين
الصلاة
كثير جدا
من آيات القرآن
الكريم
بالحديث عن
القرآن الكريم
كما في عن بني
إسرائيل
في سورة
البقرة
في سورة البقرة
في كلام مكة
وبني إسرائيل
على أحوال
إشارة إلى
علاقة
خاصة
بين الأمة
المحمدية
وبين الأمة
المحمدية
وبين الأمة
هذه هي
العلاقة
هذه هي
التي
تستمر
إلى
ما ينزل المسيح
عليه السلام
وينزل المسيح
كل ما يحصل
الآن
كل ما يحصل الآن
هو الأمر أنت هي لما
هو الأمر أنت
هي لما
وهم به
ونؤمن
هم به
ونؤمن
أمر به
يوم بيليهود
أمر واحد
يوم بيليهود
والنصارى
المسلمون
وهو
أنه لابد
منه
ولابد منه
ومن يعمل
وما
عظيم جدا
وما
عظيم كبير
وما تحصل بين
أهل الإيمان
وأهل
الإيمان الكريم
وبين هؤلاء
مع اختلاف
مع اختلاف
يعني هم
العقل
يجدون
بلا شك
بلا شك
لكن الكلام
ما يظهر لأن
الكلام ما يظهر
لأن
يجدون
أن كل
أهل
موجودة في
العالم
هو العالم
هي
التهيئة
تحصل
للنزول
للنزول
المنتظر
المسيح
الكلام الأول
هم يحددون
ان سيات المسيح
ان سيات
المسيح
ويحكم
العالم
ويحكم
العالم
ويقدس
ويعيد ملك
داوود
ويعيد ملك
داوود النصارى يعتقدون في
هذا الشيء
يعتقدون
في مجيء المسيح
لكن
مجيء
النصارى
لكن
في مجيء
الثاني
مجيء
تستطيع
ان يقول لك
تستطيع ان
يقول لك
اما يحددون فيعتقدون
ان المسيح
يعتقدون
ايضا ان اليهود النصارى
يعني اليهود
النصارى
يقولون
مع اختلاف
يقولون
مع اختلاف
يعتقدون اليهود
يقولون
ان المسيح
يقولون ان المسيح
الذي اتى هذا هو
الذي اتى هذا
هو
سيحكم
المسيح
يسبون المسيح
المسيح
الذي
ينتظرون
الذي
ينتظرون
سيتبعون
وهذا المسيح
وهذا المسيح الدجال
وهو المسيح الدجال
الكذاب
فهذا هو الذي سيتبعه
لهذا هو الذي
كان يدعوه
كما صلى الله عليه
وسلم وصلى الله عليه
النصارى يعتقدون في مجيء المسيح
يعتقدون في مجيء المسيح
الثاني
لكن مجيء
المسيح
بصفته
المسيح
بصفته
اله الله
واله
والمسلمون
يعتقدون
والمسلمون يعتقدون
المسيح
البلاغ
المسيح
الدجال
والمسيح
الهدى
والمسيح
رسول الله
وهو
عيسى
عليه السلام ينزل
بعيسى عليه السلام
ينزل
ليحسب
هذه المعركه
ويحصل
بهذه المعركه
ويحصل
بهذه
الدجال
ويحيي
المسلمين
هذا ويحيي
المسلمين
هذا
ويحكم بالقران
ويحكم بالقران
ولا نريد التفصيل
الان وقد نريد
التفصيل
في هذا المعركه
لكن
كل الاحداث التي
تكون هي
التي
هي دون
هذه
العقيده
تنبع من هذه العقيده
تحضير لموقعه
التحضير
لموقعه
الهرم
التي هي
المحمد
الكبرى كما
قال النبي
كما
صلى الله
عليه وهي كائنة
سبحانه
وتعالى
وكائنة
لا محالة
كما يقول
الظهور فيها
للمسلمين
فيها
وللمسلمين
كما
نصر
صلى الله عليه
وسلم
فريقا
كذبتم
وفريقا
وتقتلون
اتقوا لنا القتل إليه أن إليه لأن يباهم به ولهم
خمال المتي
وعقرب
المضارع
للحال الماضية
فريقا فرزون
عبر للحال الماضية
للحال الماضية
لمصورتها
واضطرامها
واضطرامها
يكون
وفريقا كذابة
الفريق وكذابة
الفرزون
ونشأ كذابة
الأفعال الموضوعية
للأفعال الموضوعة
في التواصل
في التواصل
في الآيات
للتواصل كلها
للتواصل
هذه
أفعال الموضوعية
فهذا
كل من باب المشاركة
التقديرين
من الفضل
التقديرين
من الغيبة
التقديرين
كذب انت كفره كذب سواء كان العقل سواء كان العقل قلوبنا سواء كان العقل سواء كان العقل او عقل كذب او عقل انت
بتحسن
بلدنا وهي من كفر الى الغيبة الاتفاق من الغيبة اعراضا عن المغيبة
عادا لهم عن
العلم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم علينا أو
قلوبهم علينا أو
قلوبهم
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 قلوبهم قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم
قلوبهم قلوبهم
عليها
وقال عبد الرحمن
ابن زيد بن
ابن زيد
قال يقول
في قال يقول
قلبي
يقول
قلبي
يخلص
اليه ما
يخلص اليه ما
انت كل واحد من
اجل ان تكون
كلام من اجل
ان تكون له
قلبي
كله
قلبي
يرضى عليه
المقصود
أنها لم تأبى قبولها لم تأبى قبوله ما يعني عدم كوني حق اليهود رفضوا اليهود رفضوا لهم الحق ليس لهم الحق
وخوفا على الرياض
وخوفا على الرياض
ولما
دل على
عليه دل عليه دلالة التامة
يعني ليس الأول لكن مقصده الأول جاءهم به يعني محمدا
هل يعتبر هل العاقل بما عن العاقل بما
إذا أريد
الصفة
إذا أريد
العاقل عن العاقل
بئس الشيء بما أنزل الله بغيا مفهوم إيه لا مفعول
ولا اجل
لا مفعول لفعل هو ايه
يكون الفعل هو ايه
يكفي
حسدا
اي حسد
يعني حسدا
يعني اي ينزل الله
اي ينزل
يعني
الله
حسدا يعني
حسدا للمؤمن
على ان ينزل الله
من فضله
ينزل الله
على من يشاء من عباده
على من يشاء
ينزل الله او ينزل
الله او
ينزل الله من فضله
ينزل الله
من فضله ينزل
بالتخفيف والتجديد
من فضله والوجد
من فضله
من يشاء
على من يشاء
من عباده
من عباده
بغضب
فباءوا بغضب
رجعوا
باءوا بغضب
رجعوا
على من
رضب
من الله
رضب
من الله
بما أنزل
وتنزيه
بما أنزل
تنزيه
من الله
رضب
على غضب
استحقوه
من قبل
استحقوه
بالتوراة
بالتوراة
والكفر
وللكافرين
عذاب وللكافرين
عذاب
مهين
أي ذو
قوله تبارك وتعالى
بئس ما اشتروا به
أنفسهم
أن يكفروا
بما أنزل الله أن يكفروا
بما أنزل الله أن يبغي
الله
من
فضله
على من يشاء
من عباده من يشاء من عباده
ومن يرضي
ويختاره
وخير المراد به محمد
المراد به
محمد
لأنهم حسدوا
لأنهم
حسدوا لم يكن منهم
لأنه لم يكن
من العرب
من ولد من العرب
ولم يكن من ولده
نبي
ولده
صلى الله عليه
وسلم
وغرفة العباد
إرادة من العباد
إلى تشريفه
تعالى
تشريف
الرسل
على ما شاء من عباده
من يشاء من عباده
تشريف الأنبياء
من تشريف الأنبياء
فبأوا بغضب
أي رجعوا بغضب
على غضب
بغضب
على غضب
إما أن الغضب على غضب
إما أن الغضب
على غضب
وإما
غضب
على غضب
وإما
به
تعدد
به
تعدد
هذا
الذين قالوا هما غضب
الذين قالوا هما غضب
الثاني
تفسير
ما غضب الأول
من غضب الثاني
الأول من غضب
الثاني
فبأوا بغضب
وعلى
غضب
غضب الأول
غضب الأول
سبحانه وتعالى
عليهم
عليهم
العزتهم
على
غضب
بسبب
كفرهم
بالنبي
فهذا الغضب الأول
والثاني
أول
غضب
الأول غضب
كفرهم بالنبي
كفرهم
بالنبي
كفرهم
والثاني
بسبب
كفرهم به
بسبب
كفرهم به
أو
كفرهم بعيسى
كفرهم
بمحمد
ثم كفرهم بمحمد
غضب
الله
غضب
أولا
بقولهم
عزيز
ونبي الله
عزيز
ونبي
الله
بقولهم
يد الله
بقولهم
يد الله
كفرهم
بمحمدهم
بمحمدهم
صلى الله
عليه وسلم
إن المقصود
ليس
العظم
بني
مراد
به
المراد به
والتكاثر
وليس
عظمان
وليس
فيه
إذان
بتشبيه
الحال
علي
جد الحال
علي
جد
الشاعر
كما
ولو كانهم
حنوانا
لهم
حيثه
ولكنه
رمح
ولكنه
رمح
وثاني
وثمو
رمح
مقصود
إنه
رمح
ولو كان رمحا
واحدا
لكان
واحدا
ورمح
ولكنه
ثاني
وثاني
وثاني
كانهم
أيضا
كانهم
أيضا
لكنها
لكنها
وللكافرين
عذاب
تقدير
وللكافرين
وللكافرين
وعذاب
لم يكن
للكافرين
لكن
للكافرين
للكافرين
يفيد ان
غير
الكافرين
غير
الكافرين
الى
انما يعذب
للانما
يعذب
للانما
يعذب
للانما
يعذب
للانما
العذاب المهم
في القران
العذاب المهم في
القران
الا بحق الكافرين
اما من عذابهم
اما
من عذاب الموحدين
من عصاة
الموحدين
يوصف عذابهم
بالمقصود
لان المقصود
هو التقدير
والظاهر هو
بهذا المعنى
ان هذا
هذا نوع من
العذاب
الإهانة
الذي يرون
من الإهانة
إن
بالكافرين
ولذلك
خبير الكافرين
وللكافرين
وللكافرين
مقصود به إهانة
أما غيرهم
مقصود بالمحرين
مقصود
بالمحرين
من
أخذ
الذنوب
من أخذ
الذنوب
في القرآن الكريم
تقرأ القرآن
الكريم
مادة عذاب مهين
مادة عذاب
مهين
لأن الكافر
يحشر
كثيرون يوم القيامة
أمثال الذرف
الغاطب جدا الذي يرى في ظل الذر في صور الناس
يعلمهم كل شيء
من حتى سلوا سجنا
في أن لم يقال له
فجعلوهم نار
أن
يقول من طينة
الخبال من صينة الخبال
وهذا الحديث صحيح ثم قال تبارك وتعالى كل ما معنى هذا فإن جمع هذا فإن الإيمان تقول الكلام بإيه مقصود كل الكلام بإيه
لكن فلك مثلك
لكن فلك مثلك
الشعبين بتحتم
عليهم بتحتم
حيث مشاركته
لأنه
منزل
وتنبيه على أن الإيمان
الإيمان به
الإيمان بما
يجب كل الإيمان
بقول كل الإيمان
وإذا قيلهم
آمنوا
وغذروا منها
أنكم
نؤمن
من أنزل حتى تؤمن
على النبي صلى الله
عليه وسلم
قال
نؤمن من أنزل عليه
نعم
نؤمن على
الله
لكن ما أنزل علينا
فقط ما أنزل علينا
يعني نستمر على الإيمان
نستمر على الإيمان
ولا تحكمها
مما أنزل
بها تقدير
أنزل
بتقدير
من
يعنيكم
ما يوافق
عليكم
ما يوافق
عليكم
توقعنا
نؤمن بما أنزل
علينا
علينا
على أنبياء
يعني على
بني إسرائيل
بني علينا
مش عليهم
علينا
مش عليهم
علينا يعني على
لكن
على أنبياء
بني إسرائيل
أنبياء بني
إسرائيل
وفيه إيماء إلى
أن يعلم إيمانا من القرآن
إيمانا بغيا
وحقيا
على نزوله
على
نزوله
على من علينا
لأنه إلا إذا كان يؤمن
بنا
وإلا إذا كان يؤمن بنا
فإن نبينا
بها إشارة
إلى أن
إشارة
إلى أن
كثرة من النبي
عليه الصلاة والسلام
كان من ولد
إسماعيل
كان من ولد
إسماعيل يقولون
دائما
وذلك تعيينا
في تعيين
أبناء
الجارية
أبناء الجارية
خارا لهم
وهم يسألون
عن أبناء
ذلك ولم
يؤمنوا
برسول
ولم يؤمنوا برسول
وحتى
أو
نؤمن
ما أنزل
عليهم
يعني على
أنفسهم
يعني على
أي تكليفهم
بما
أي منزلهم
بما
وضموا
بهذه
وضموا
بما فيها
من التعبير
من التعبير
بما
يقولوا
نوم
الأنزل علينا
نوم الأنزل
علينا
هذا في
تعبير
أنه ليس
بالقرآن
أنه عند الله
وأن تأيسهم
وشتأيسهم
أو لأنهم
تأول
أو
لأنهم تأول
ونزلوهم
على
ونزلوهم
على الإيمان
بأنزل
بيهم
كما هو
زيدانهم
في تأول
الإيمان
غير مروي
الكتاب
غير
مروي آمنوا
من أنزل
الله آمنوا
من أنزل الله
نؤمن
كأنهم
أنزل
علينا
نحن نؤمن
عليه
النص
الحرم
الأمر بالإيمان
بكل ما أنزل
بالإيمان بكل ما
أنزل
ما عدا من
القرآن وما
عدا من
نعم نحن نؤمن
ذلك
نؤمن ذلك
على أن
نقصوا ما
أراد منه
المسؤول
هو
الإيمان
به على وجهه
الإيمان به
على وجهه
ويكفرون بما
وراء يحفرون
بما وراء
يعني
بما وراء يعني
بما وراء
يعني
بما وراء
يعني
بالمعنى واحد
والمعنى
بمعنى
فواح
بمعنى
كن بمعنى
خدام
كن بمعنى
كلمة
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 تأتي بمعنى
الكلمة
بمعنى
الكلمة
تعالى
وكان
وراءه
ملك
وراءه
المقصود بها ايه
وراءه
ملك
وكان وراءه
ملك
وكان وراءه
ملك
وكل سفينة
وكل
سفينة
ومش
قدام شوية
كمان قدام
شوية
كمان الملك
هيخلص
الملك
هيخلص
وكان وراءهم
يعني
وكان وراءهم
يعني
ملك
يأمر
كل سفينة
كل سفينة
والوراء
والولد
الولد
ولد
الوليد
سمى ولد
الولد
سمى
ولد
تبارك وتعالى
وأحل
لكم
ما
وأحل
لكم
من
وإهانات
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 ويكفرون
بما
وراءه
يعني بما
سواه
يعني بما
سواه
الهاء
تعود عليه
الهاء
تعود عليه
ما أنزل
قال نؤمن
علينا
علينا
ما أنزل
علينا
ما أنزل
علينا
بما وراءه
ما أنزل
عليه
ما أنزل
عليه وهو الحق
مصدقا
لما
معتقا
لما معتقا
لما
معتقا
لما
معتقا
لما
معتقا
على قولهم
نؤمن
بما أنزل
عليه وبما
أنزل
نؤمن
بما أنزل
حيث
إن من لم
يصدق
بما
يصدق
لم
يصدق
قل فلما تقتلون
أنبياء
الله
إن كنتم مؤمنين
إن كنتم مؤمنين
تقتلون أنبياء الله
تقتلون أنبياء الله
تزعمون أنكم
تؤمنون
بأنزل
عليكم
وأن آباءكم
وأن
آباءكم
أنزل عليهم
أنزل
عليهم
فإن
التوراة
لها
أن تسوها
قتل
الأنبياء
قتل الأنبياء
أن تقتل
الأنبياء
أن تقتل
الأنبياء فإن تقتلون أنبياء الله من قبل أنبياء الله من هذه الدلالة مع أن كان هي القبل مع أن كان هي قبل إلى الماضي تشير إيه إلى الماضي فلما قتلتم الأنبياء من قبل قتلتم الأنبياء من أتى بها في المناسبة الأنبياء في المناسبة فإن تقتلون فإن أنبياء الله أنبياء الله للدلالة على قتل ربهم على قتل ربهم في الأزمنة الماضية في الأزمنة الماضية وهذا ليس من بعد عهد الربيع الأيمن والخبيث على أي القبر والغلقاء والغلقاء كما الخيان وكما من قبل من تعبير بالمضارع للتعبير بالمضارع لهم في العهد المحمدي والعهد المحمدي كما كانوا في العهد الموسوي كما كانوا في العهد الموسوي اين هو القتل والقتل والجهل يعني طبيعي من قصر الذي لا يصل منها لا يصل منها تعلمون الحد الذي حصل تعلمون الحد الذي حصل طبعا في عدد من الفترة من الخيانات إذا كان مسجد الأشكالية هذا أمر طبيعي كان يقول كان يقول
يعني
نفس الاخر حتى يعلم العالم لهذا قدرت العالم لماذا قدرت
يعني حتى يذوقوا يعني حتى
يذوقوا يهود ويعرفوا فكانت اليهود ويعرفوا فكانت اليهود في الضلال نصف الوقت حتى يعلم الناس لماذا قدرت الناس لماذا قدرت نصف الوقت يقول لمن حضر محمد لمن حضر محمد والمراسل لكم وإنما تولكم فإلى من أهل لأنه كانوا يتولون أولئك الذين لهم أولئك الذين قال تعالى كما قال كان يؤمنون بالله والنبي بالله والنبي إليه ما أنزل إليه اتخذوه إذا تولوهم فإذا تملكهم فهم بمن ذلك كانوا راضين عن ذلك كانوا راضين بها طبعا لا نبي على محمد لا نبي على أولئك نقول فأولئك نقول أنبياء يقتلون المراقبين المراقبين وإن كانوا لا يطهرون وإن كانوا الخطاب والدنيا كانوا معصرين للنبي كانوا معصرين للنبي لماذا؟ لأنهم كانوا يتولون أولئك يتولون أولئك يتولون الأنبياء والله يقول الأنبياء يؤمنون بالله وكانوا والنبي وما أنزل ما أنزل الأولياء فإذا تولوهم فإذا تولوهم فهم بمن قيل لأنهم راضوا قيل لأنهم راضوا نسب ذلك عليهم فنسب ذلك يقتلون أنبياء الله من قبل أنبياء الله مؤمنين إن كنتم مؤمنين يعني من فلما رضيتم من فلما رضيتم بقتل الأنبياء وقيل كنتم مؤمن إن كنتم مؤمن إن كنتم مؤمن هنا تفسير هذا إيه شرط لما تقتل الأنبياء إن كنتم مؤمنين لما تقتل المقدم إن كنتم مؤمنين كما تقتل كنتم مؤمنين كما تقتل عمر إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين تقتلون أنبياء الله تقتلون أنبياء ما كنتم مؤمن ما كنتم مؤمن بمعنى أن
هذا هو الأخر في التفسير على الأول هذا بحث على الأول التجويد من صلب الموضوعين من صلب الموضوعين الكلام السيوطي في تفسير هذه السيوطي في الآية يقولوا الآية وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا بما أنزل الله القرآن وغيره قالوا مؤمنوا بغير العين وأنزل أنزل علينا ويكفرون ويأمرون وهنا وهنا بما وراءه يعني سواء أو من القرآن وهو الحق من القرآن وهو حق بروح القدس كما نافح عن نبيك وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه أبو داود والترمذي موصولا وقال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فعمر لحظ إليه بعينه يعني كأنه ينكر عليه ما هذا تتلو الشعر في داخل المسجد فلحظ إليه يعني كأنه ينكر عليه بعينه رضي الله تعالى عنه فكأن يعني حسانا فهم من هذا اللحظ وهذا النظر من عمر رضي الله تعالى أنه ينكر عليه أو يهم بأن يفعل معه شيء فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك قد كنت أنشد فيه يعني الشعر وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني
يعني دافع عني نافح عني أجب عني اللهم أيده بروح القدس. فقال اللهم نعم يعني أبو هريرة قال نعم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. وفي بعض الروايات أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. فهذا كله يدل على فضيلة المناكحة عن الإسلام. كما في بعض الأحاديث الأخرى يعني أذكر حديثا آخر يقول النبي عليه السلام لهو أشد عليه من النبل أو من السهام أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني هجاؤهم بالشعر أشد على المشركين من النبل من واقع النبل. فإذا هذا يدل على صورة من صور الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بالدفاع عن الإسلام ضد يعني حملات أعدائه ولو بالكلام ولو بإنشاد الشعر ولو بأي أسلوب من هذه الأساليب التي هي دون الصدام يعني المسلح مع أعداء الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا كله أن جبريل يطلق عليه الروح القدس كما أطلق عليه الروح الأمين. كان حسان أيضا رضي الله تعالى عنه يقول في شعره وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. وجبريل رسول الله فينا يعني رسول من عند الله الذي يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم. هو المقصود به في هذه الآية جبريل عليه السلام وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء. قال النحاس سمي جبريل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكوين الله عز وجل له روحا من غير ولادة والد ولده. فجبريل عليه السلام خلق الله سبحانه وتعالى روحا خلقا مباشرا لم يكن عن طريق ولادة من والد ولده. كذلك سمي عيسى روحا أيضا لأجل هذا أنه خلق بكلمة كن فلذلك يسمى أحيانا كلمة الله أو روح الله. عيسى عليه السلام يطلق عليه روح الله لأنه لم يولد من مباشرة من ولادة والد وإنما ولد بكلمة الله بأمر الله. ألم يؤيد الأنبياء جميعا بالروح القدس؟ ألم يؤيد نبينا عليه الصلاة والسلام بالروح القدس؟ الجواب بلى. إذن ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى خص المسيح عليه السلام هنا بأنه أيده بروح القدس؟ خص الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بذكر التأييد بروح القدس لأنه تعالى خصه به خصيصة لم تكن مع غيره. كيف؟ وهو أن جبريل عليه السلام كان مع المسيح عليه السلام مؤيدا له من وقت صباه إلى حال كبره عليه السلام كما قال تعالى وإذ أيدتك بروح القدس كيف تكلم الناس في المهد. فهذا ما لم يقع لغير من الأنبياء فالأنبياء وحي إليهم على كبر من السن فتأييد جبريل كان يؤيدهم طبعا لكن فيما بعد. أما المسيح عليه السلام فخص هنا بالتأييد لأنه له خصيصة ليست لغيره وهي أن جبريل كان يؤيده منذ كان وليدا في المهدي. والدليل قوله وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. ما معنى كهلا؟ أي نعم صحيح لك أنا ما أقصد هذا. نعم هنا طبعا يعني هذه من آيات الله سبحانه وتعالى في حق المسيح عليه السلام تكلم الناس في المهدي وكهلا. طيب الكلام في المهد معجزة ما في شك عيسى يتكلم وهو في المهد هذه معجزة لكن هل الكهل من المعجزات أن يتكلم الكهل؟ إذن الكهل بالنسبة في حق أي إنسان ليست معجزة وليست آية لأنها الشيء الطبيعي أن يتكلم. لكن الإشارة هنا إلى معجزة أخرى خاصة من المسيح عليه السلام أنه حينما ينزل في آخر الزمان المسيح عليه السلام فيعني اقترن كلامه وهو كهل هنا بشيء غير عادي وهو أنه سيبقى في السماء إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بنزوله من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس وهو كهل وهو كبير في السن. فالمقصود بذلك اقترانه بإيه؟ بمعجزة نزوله من السماء في آخر الزمان حاكما بالقرآن. يقول تعالى وإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا هذه خصيصة من خصائصك ولأنه تعالى حفظه بجبريل حتى لم يدنو منه الشيطان وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم هكذا قالت أم مريم أو امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يطعنه الشيطان في خاصرته فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه وذلك استجابة لهذه الدعوة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هناك تفسير بأن وإذا أيدتك بروح القدس قالوا الإنجيل نفسه الإنجيل هو الروح القدس قالوا لأن الله وصف القرآن أيضا بأنه روح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فإن القرآن سبب الحياة الأبدية والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة القلوب وانتظام المعاش. هذا التفسير تفسير الروح القدس بأنه الإنجيل رده الحافظ ابن كثير مستدلا بقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فذكر أنه أيده بالإنجيل أيده بالإنجيل وأيده بالروح القدس. فلو كان الروح الذي أيده الله به هو الإنجيل لكان قوله إذ أيدتك بروح القدس وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تكرير قول لا معنى له. فالله أعز من أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم فيكون تكرار بلا فائدة وبلا جدوى. فدل على المغايرة أن الروح القدس في أول الكلام ليست هي الإنجيل المذكور في آخره. وطبعا المقصود هنا في قوله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. المقصود إيه؟ فلم تستقيموا ولم تؤمنوا به ولم تستجيبوا له. هذا هو جواب الكلام. ثم قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أي بما لا تحب أنفسكم يعني من الحق بما لا تهوى أنفسكم لابد أن نقول إيه من الحق استكبرتم يعني تكبرتم عن اتباعه. فهذا هو جواب كلما وهو محل الاستفهام والمراد بهذا الاستفهام التوبيخ. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فاستكبرتم هي الجواب. ففريقا كذبتم المقصود ففريقا منهم كذبتم كعيسى عليه السلام وفريقا تقتلون فالمضارع لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى قتلوهما بالفعل. فهذا الذي اعتمده السيوطي في تفسير وفريقا تقتلون يعني وفريقا من الأنبياء تقتلون يعني قتلتم فعبر عن الماضي بالمضارع لكن المقصود الماضي لحكاية الحال الماضية. قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم هي أصلها إيه؟ بما لا تهواه أنفسكم فحذفت الهاء حتى لا تطول الكلمة. بما لا تهوى أنفسكم المقصود بها بما لا تهواه أنفسكم استكبرتم يعني استكبرتم عن إجابة هذا الرسول احتقارا للرسل واستبعادا للرسالة. وأصل الهوى الميل إلى الشيء ويجمع أهواء كما جاء في التنزيل أهواء. وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار ولذلك لا يستعمل لفظ الهوى في الغالب إلا فيما ليس بحق وإلا فيما لا خير فيه. وهذه الآية من ذلك بما لا تهوى أنفسكم لكن قد تستعمل الهوى في الحق والدليل على ذلك أي نعم أيضا حديث آخر إذا صح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بعض العلماء يضعفون الحديث وبعضهم يحسنه منه أيضا قول عمر رضي الله تعالى عنه في أسارى بدر يقول عمر فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت يعني ولم يحب ما قلت. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذه من المواضع القليلة التي يستعمل فيها الهوى في سياق غير سياق الذم لكن الغالب استعماله فيما لا خير فيه وفيما ليس بحق. وهذان الحديثان أخرجهما مسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قدم فريقا في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم لا للقصر يعني التقديم أحيانا يكون للقصر لكن المقصود هنا للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا بهم. ففريقا ماذا فعلوا مع هذا الفريق ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ثم هنا محذوف كما أشرنا من قبل وهو كلمة إيه منهم ففريقا كذبتم يعني فريقا منهم كذبتم وفريقا منهم تقتلون. بدأ بالتكذيب ثم بعد ذلك ثنى بالقتل. لماذا؟ لأن التكذيب هو أول ما يفعلونه من الشر يبدأون أولا بالتكذيب وبعد التكذيب يقتلون. فالتكذيب أول ما يفعلونه من القتل ولأنه المشترك بين المكذوب والمقتول يكذبون الرسول وحتى الذي يقتلونه فإنهم لا يقتلونه إلا بعد ما يكذبونه. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون نسبة القتل هنا إليهم. لاحظ في السياق أن الخطاب لبني إسرائيل في عهد النبي
صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة عظيمة جدا لفهم طبيعة هؤلاء المجرمين التفاحين القتلة اليهود لعنهم الله. نسب الله القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم، ففريقا كذبتم يعني كذب آباؤكم وفريقا قتل آباؤكم. لماذا؟ لرضاهم به، لأنهم يرضون بهذا القتل، ولحوق مذمته بهم. فالمذمة ما زالت تلحق أيضا بهؤلاء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرضاهم عن ذلك. وكما أشرنا من قبل أن نسبة تفعل هؤلاء إلى اليهود في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الطبيعة واحدة، طبيعة الخبيثة واللئيمة والغدر والذل والهوان والخيانة وكل هذه الأخلاق الذميمة، فإن قلوب اليهود هي وعاء مستقر دائم لها، لا ينفك اليهودي أبدا عن هذه الأخلاق في كل الأمم. يعني هذه القاعدة بغض النظر حتى عن الأدلة الشرعية بالاستقراء تزال فيهم هذه الصفات اللئيمة مغروسة في طبيعهم، لا يستطيعون منها فكاكا ولا خلاصا. والواقع طبعا الذي نعيشه خير شاهد على ذلك. ولعل يعني اهتمام القرآن الكريم بالربط بين موسى ومحمد عليهما السلام، ربط بين القرآن وبين التوراة، إفراد كثير جدا من آيات القرآن الكريم للحديث عن بني إسرائيل كما تلاحظون في سورة البقرة بعامتها في الكلام على أحوال بني إسرائيل، إشارة إلى علاقة خاصة بين الأمة المحمدية وبين الأمة الإسرائيلية. هذه العلاقة التي ستستمر إلى آخر الزمان حينما ينزل المسيح عليه السلام. يعني حتى كل ما يحصل الآن في هذا الزمان هو عبارة عن تهيئة لما يؤمنون هم به ونؤمن نحن به، أمر واحد يؤمن باليهود والنصارى والمسلمون، وهو أنه لابد من صدام وملحمة عظيمة جدا ومقتلة كبيرة تحصل بين أهل الإيمان وأهل الإسلام وبين هؤلاء الكافرين، فمع اختلاف العقائد. يعني هم يجزمون قطعا بلا شك وبلا جدال، لكن هذا كلام ما يظهر عندنا هنا، يجزمون أن كل التحركات الموجودة الآن في العالم والتغييرات التي تحصل هي تهيئة لنزول المسيح المنتظر. هذا كلام اليهود في عام 2000، هم يحددون سنة 2000 أن سيأتي المسيح المنتظر ويحكم العالم من بيت المقدس من القدس ويعيد ملك داود. النصارى يعتقدون في نفس الشيء، يعتقدون في مجيء المسيح، لكن النصارى يعتقدون في مجيء الثاني للمسيح بصفته والعياذ بالله إلها. أما المسلمون فيعتقدون أيضا مجيء المسيح، يعني اليهود والنصارى معا يقولون مع اختلافنا في حقيقة هذا المسيح، لأن اليهود يقولون أن المسيح لم يأتي بعد، الذي أتى هذا هو ساحر وكذاب يسبون المسيح عليه السلام، فيقول المسيح الحقيقي الذي ننتظره سيأتي زمنهم سيتبعونه، وهذا المسيح هو المسيح الدجال الأعور الكذاب، فهذا هو الذي سيتبعه اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النصارى يعتقدون في مجيء المسيح، لكن المجيء الثاني المسيح بصفته والعياذ بالله إلها وهذا كذب. والمسلمون يعتقدون بمجيء مسيح الضلالة المسيح الدجال ومسيح الهدى وهو رسول الله عيسى عليه السلام، ينزل من السماء ليحسم هذه المعركة، يقتل بيده أو بحربته الدجال ويري المسلمين دمه في حربته ويحكم بالقرآن ويحكم بالإسلام. لا نريد التفصيل الآن وقد سبق مرارا التنبيه لهذا المعنى، لكن كل الأحداث التي تدور الآن هي تنبع من هذا العقيدة، التحضير لموقعة الهرم جد التي هي الملحمة الكبرى كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كائنة لا محالة وستكون الكلمة العليا والظهور فيها للمسلمين كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قلنا نسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم، وعبر بالمضارع للحال الماضية. فريقا تقتلون عبر بالمضارع للحال الماضية استحضارا لصورتها لفظاعتها واستعظامها، أو يكون وفريقا كذابتم في الماضي وفريقا تقتلون مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل فيما قبل. فواصل الآيات التي سبقتها كلها في أفعال مضارعة بهذه الصيغة، فهذه تكون من باب المشاكلة لهذه الأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل السابقة. أو وفريقا تقتلون إشارة إلى أنكم مستمرون كما فعل آباؤكم في عهد موسى عليه السلام ومن بعده في قتل الأنبياء، فأنتم مستمرون في ذلك، فإنكم على ما كان عليه آباؤكم، فقد حاولوا بالفعل قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فريقا تقتلون تحاولون قتله، ولولا أني عصمته لقتلتموه ولذلك سحرتموه وثمنتم له الشاه. فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض، والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة لزوال الحياة سواء ترتب عليه أو لا. فريقا تقتلون إما يكون قتلا حقيقيا للبعض وإما يكون تسببا في القتل ومباشرة لأسبابه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم حاولوا قتله. قيل لا حاجة إلى التعميم. لا حاجة إلى التعميم يعني لا حاجة إلى أن نقول فريقا قتلتم وفريقا بالفعل وفريقا باشرتم الأسباب. لا داعي أن نقول فريق آخر باشرتم الأسباب لأن الذي وقع منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قتلا بالحقيقة. فإنه عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة بالسم الذي ناولوه على ما وقع في الصحيح بلفظ وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بهذا قرب موته قال هذا أوان انقطاع أبهري من أثر ذلك السم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى كتب له أيضا ثواب الشهادة عليه الصلاة والسلام لأنه ظل أثر هذا السم معه حتى قال هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. هذا أوان رجل روحي وأوان مفارقة الحياة نتيجة لذلك السم الذي وجده بعدما نهش نهشة بسيطة من هذه الذراع المسموم. وطبعا يفهم من ذلك أن القتل هنا قتل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحقق منهم زمان نزول الآية بل مباشرة الأسباب وفريقا تقتلون. طبعا لم يكن عليه السلام قد فرق الحال المقصود هنا فريقا تقتلون أيضا مباشرة الأسباب فلا بد من التعميم في هذه الحال. يعني بعض الناس قالوا لا بد من التعميم ان احنا نقول ايضا بقتل حقيقي او قتل بمباشرة الاسباب تعميم النوعين. فبعض العلماء قالوا لا حاجة الى التعميم بل نقول وفريقا تقتلون قتل حقيقي مش بالتسبب فقط لانهم بالفعل قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فريق اخر من العلماء ردوا على ذلك قالوا ماذا؟ قالوا هذه الايات لما نزلت وقالت لهم فريقا تقتلون لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد فارق الحياة بعد ولم يكن قد أفضى إلى يعني الرفيق الأعلى بعد. فلا بد من التعميم أن التقتلون هنا يعم النوعين القتل المباشر أو التسبب في القتل كما حصل معه بدليل أنه كان حيا وقت نزول هذه الآيات. فلا بد من التعميم وضح تعميم القتل للنوعين. ثم يقول تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف قالوا أي اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استهزاء قالوا قلوبنا غلف. غلف بتسكين اللام غلف بتسكين اللام جمعه أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول. قلوبنا غلف يعني متغطية بأغشية وأغطية فلا يصل إليها ما تقول من هذا الدين. قال تعالى بل لعنهم الله بل هنا للإضراب بل لعنهم الله يعني ليس القضية أن قلوبهم غلف بل هي أشد من ذلك. لعنهم الله أي أبعدهم من رحمته وخذلهم من القبول. بل لعنهم الله بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون. ما هنا زائرة لتأكيد القلة يعني إيمانهم قليل جدا. نزيد هذه الآية إيضاحا قوله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف الواو هنا واو عطف عطف على ماذا؟ على استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم استكبرتم فالواو هنا عطف على استكبرتم أو أيضا على كذبتم يمكن أن تكون عطفة على كذبتم بفريقا كذبتم فتكون تفسيرا للاستكبار يعني التكذيب بسبب الاستكبار على التقديرين فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة استكبرتم كذبتم فيها خطاب فسواء كان العطف في وقالوا قلوبنا غلف سواء كان عطف على استكبرتم أو عطف على كذبتم ففي الحالتين وجد إيه صورة من صور البلاغة هنا وهي الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فالالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتهم وإبعادا لهم عن عز الحضور الذي يقتضي سياق المخاطبة. قصدوا بقولهم قلوبنا غلف يعني ما في منا فايدة سواء علينا أو عطف أم لم تكن من الواعظين. قلوبنا غلف هذا قصدوا به إقناط النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية يعني ليس فينا أي أمل لا تطمع أبدا بأننا نستجيب لدينك. قلوبنا غلف هذا لتيئيته وإقناطه من إيمانهم. وقال السدي يقولون عليها غلاف وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في قوله غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول لما تريد أن تقول واحد إن لن يؤثر فيها كلامك فيقول له قلبي في غلاف فلن يصل إليه هذا كلام الذي تقول. وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وهذا هو الذي رجحه ابن جرير واستشهد بما روى
عن حذيفة رضي الله عنه قال القلوب أربعة، فذكر أنواع منها وقلب أغلى مغضوب عليه وذاك قلب الكافر، يعني محدود داخل موضوع داخل غلاف. والغل جمع أغلى كأي كلمة حمر، حمر النعم، حمر جمع أحمر، غل بتسكين اللام، انتبهوا اللام هنا مسكنة لأن في جمع تاني غلف، لكن غل بتسكين اللام جمع أغلى كأحمر وحمر. والأغلق هو الذي لا يفقه، وأصله الذي لم يختن، الذي لم يختن يوصف بأنه أغلق، يعني أن قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جئت به فيها. هذا مثل قولين إيه؟ وقالوا قلوبنا بأكنة مما تدعون إليه، أو جمع غلاف ويجمع على غلف، يعني إما أن قلوبنا غلف جمع أغلف أو جمع غلاف كخمار وخمر، ويجمع على غلف أي هي أوعية من العلم، يحتمل هنا حاجتين، وقالوا قلوبنا غلف يعني موضوعة داخل أغطية وأغشية وأغلفة، أو فلا يصل إليها ما تقوله من هذا الدين، أو قالوا قلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية، أوعية للعلم، نحن مستغنين عما تأتينا به، نحن لا نحتاج إلى ما عندك من العلم أو من الوحي، لكن قلوبنا أوعية للعلم، فيمدحون هنا أنفسهم ويزكون أنفسهم لعنه الله. وقالوا قلوبنا غلف، غلف بضم الله أي هي أوعية العلم، فلو كان ما تقوله حقا وصدقا لوعته، أو غلف يعني مملوء علما فلا تتع بعد شيئا، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره، ما عندنا من التوراة نحن مستغنون به عن القرآن. وقيل أرادوا أنها أوعية العلم، إذا كان قلوبنا غلف، قلوبنا أوعية للعلم مملوءة بالعلم، فكيف لمثلنا أن يستمع إنسانا أميا؟ وهذا بعيد، هذا تفسير بعيد. وعن ابن عباس قال يقولون قلوبنا غلف يعني أوعية مملوءة أو غلف أوعية مملوءة، لا نحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأمصار فيما حكاه ابن جرير وقالوا قلوبنا غلف أي جمع غلاف أي أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بالعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر، كما كانوا يمنون بعلم التوراة. ولهذا قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم إلى آخر الآية. قوله تعالى هنا بل لعنهم الله بكفرهم، هذا هو الجزاء على الذنب بأعظم منه، الجزاء على الذنب بأعظم منه. والمعنى أن قلوبكم هذه أصلا خلقت على فطرة التمكن من النظر الصحيح الذي يوصل إلى الحق، قلوبكم خلقت كما قال عليه السلام يعني كل مولود يولد على الفطرة، فقلوبكم أصلا كانت مهيئة للهداية وإلى الانقياد للحق وإلى النظر الصحيح الذي يقول ويؤدي إلى الحق، لكن الله تبارك وتعالى أبعدهم وأبطل استعدادهم الخلقي الفطري للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم، يعني لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أو المقصود أنها لم تأب قبول ما تقوله يعني لعدم كونه حقا وصدقا، هؤلاء اليهود رفضوا ما دعوتهم إليه من الحق ليس لأنه ليس حقا ولا صدقا، وإنما لأنه سبحانه وتعالى طردهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو معنى بل لعنهم الله بكفرهم أي أن الله سبحانه وتعالى أقصاهم عن رحمته، فأن لهم ادعاء العلم الذي هو جل أو أجل أثرها، يعني أعظم أثر للعلم هو حصول رحمة الله، إن العلم سبب لحصول الرحمة، فالله سبحانه وتعالى لعنهم يعني طردهم من رحمته، فمن يطرد من رحمة الله هل يكون عالما علما ينفعه؟ فإذا كان فعلا قلوبكم فيها علم، العلم يكون سببا لحصول الرحمة، وأنتم مطردون من الرحمة، فالمسألة أنكم مطردون مكذورون وليس المسألة علم تدعونه في قلوبكم. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، الفاء هنا منعها فقليلا ما يؤمنون سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني بسبب لعنة الله إياهم، فقليلا الفاء سببية، فقليلا ما يؤمنون يعني المقصود أنهم يؤمنون إيمانا قليلا، إيمانا قليلا. ما معنى إيمانا قليلا؟ ما هي القلة هنا؟ فقليلا ما يؤمنون، إما إيمانهم ببعض الكتاب، إيمانهم ببعض الكتاب أنهم يؤمنون ببعض الكتاب، وما مزيدة لتأكيد معنى القلة
قلناها من قبل في قوله تعالى وقيل فقليلا ما يؤمنون يعني إما إيمانهم ببعض الكتب وقيل قليلا ما يؤمنون يعني المؤمنون منهم قليلون الذي يؤمن منهم قليل فقليلا ما يؤمنون يعني عدد المؤمن فيهم عدد قليل وقيل قليلا ما يؤمنون يعني زمانا قليلا يؤمنون فيه بالحق ما هو قيل هو زمن الاستفتاح كما يأتي في الآيات بعد ذلك زمن الاستفتاح لما كانوا يستفتحون على الذين كفروا إذا حصل بينهم قتال مع المشركين يقولون له إن هذا الزمان زمان بعد النبي سنأوي إليه وسنؤمن به ونقاتلكم ونغلبكم أو هو الزمان بلوغ الروح التراقي قليلا ما يؤمنون يؤمنون عندما تبلغ أرواحهم إيه؟ التراقي أو قليلا ما يؤمنون إيمان مؤقت وهو المشار إليه في قوله تبارك وتعالى حكاية عنهم آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخرة حرب نفسية تظاهروا بالدخول في الإسلام في الصباح ثم ارتدوا عنه في المساء فإن هذا يكون فيه طعن في هذا الدين وتشكيك للناس لماذا ارتدوا؟ لأنهم ما وجدوا فيه خير والعياذ بالله فهذه الفترة قليلة فقليلا ما يؤمنون يعني مثل هذا الفترة الوجيزة إذا قليلا ما يؤمنون يعني إيمانا قليلا إما أنه إيمانهم ببعض الكتاب أو أن المؤمن منهم قليل أو زمانا قليلا يؤمنون وهو زمن الاستفتاح لكن لما بعث بالفعل النبي الذي كان يستفتحون به كفروا فهذا كان إيمان مؤقت فترة قليلة قصيرة أو قليلا المؤمنون يعني عند بلوغ الروح التراقي يؤمنون بحقيقة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته الهاء هنا تعود على من على هذا التفسير على الرجل من أهل الكتاب قليلا ما يؤمنون الزمان القليل وهو إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار هذه الفترة وقيل قليلا ما يؤمنون لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره وقال الواقدي قال تفسيرا غريبا في هذه الآية فقليلا ما يؤمنون قال يعني لا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا لا يؤمنون أصلا لا قليلا ولا كثيرا فيقول تدل صحة تفسيره بقوله تقول ما أقل ما يفعل كذا شخص لا يفعل شيء خالص تقول في حقه ما أقل ما يفعل كذا يعني لا يفعله ألبثة وقال الكسائي تقول العرب مررنا بأرض قلما تنبت الكراسة والبصل يعني لا تنبت شيئا ورد الألوثي على الواقدي في تفسير التفسير قليلا ما يؤمنون قال يعني لا يؤمنون ألبثة قال إنه هنا قول بارد جدا ولو أوقد عليه الواقدي ألبثة ثم يقول تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ما هو الذي معهم التوراة وما هو الكتاب القرآن الكريم وكانوا من قبل يعني قبل مجيء هذا الكتاب الكريم يستفتحون على الذين كفروا يعني يستنصرون يقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان هذا أحد التفسير لإيه؟ لمعنى يستفتحون فلما جاءهم ما عرفوا يعني من الحق وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به يعني حسدا وخوفا على الرياسة وجواب لما الأولى دل عليه جواب فلما الثانية فلعنة الله على الكافرين اللي هو إيه؟ كفروا به فلعنة الله على الكافرين قوله تعالى ولما جاءهم كتاب عند الله الواو هنا أيضا واو عاطفة هنا واو عطف على قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف فعطف على عطف يعني ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما عطف على وقالوا قلوبنا غلف وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب التنكير تنكير هنا للتعظيم كتاب التنكير هنا للتعظيم كتاب من عند الله ووصفه أيضا بأنه من عند الله أيضا زيادة تشريف لهذا الكتاب هو معروف أنه من عند الله لكن ذكره هنا كتاب من عند الله فوصفه بأنه من عنده للتشريف والإذان بأنه جدير بأن يقبل ما فيه ويتبع لأنه من خالقهم وإلههم من عند الله الذي خلقكم فأولى بكم أن تؤمنوا به لكن ماذا حصل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم هنا جعله مصدقا لما معهم بالله ولم يكن مصدقا بما معهم لأنه لو قال مصدقا بما معهم فيه إعطاء وصف التبعية للقرآن القرآن كتاب تابع لما معهم فقد آمن بما معهم أو صدق بما معهم لكن مصدقا لما معهم يعطي القرآن وصف الهيمنة ومهيمنا عليه
مصدقا لما معه، لم يكن مصدقا بما معه، جعله مصدقا له لا به، إشارة إلى أنه بمنزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم، لكونه مشتملا على الإخبار عنه محتاجا في صدقه إليه، وإلى أنه بإعجازه مستغن عن تصديق الغير. القرآن بما فيه من الإعجاز يستغني عن أن يصدقه غيره، بل هو يصدق غيره لأنه نوه بالتوراة ومدح التوراة. فهذه الحكمة من استعمال اللام بدل الباء، مصدقا لما معه، لكن لو قال بما معهم فكأن التوراة هي التي تشهد للقرآن، لكن حقيقة أن القرآن مهيمن على ما عندهم من الكتب. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الاستفتاح يعني الاستنصاح، قلنا من قبل أن معنى الفتح والإيه؟ الحكم والقضاء. الاستفتاح يعني طلب أن يحكم الله سبحانه وتعالى ويقضي بينه وبين أعدائهم بالنصر. وكانوا من قبل يستفتحون، الاستفتاح يعني الاستنصاح. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين، يعني يستنصر بدعائهم وصلاتهم. ومنه أيضا قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، والنصر فتح شيء مغلق، معنى كلمة نصر نصر يعني فتح شيئا مغلقا، فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وروى النسائي أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقيل يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستخبرون عنهم، يظلون بالوقت الآخر يستفتحون يعني يسألون هل ولد مولود صفته كذا وكذا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مع أنكم كنتم تستفتحون به من قبل عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءهم يعني الكتاب المتقدم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذا تماما مثل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، الإشارة إلى أن نوع كفرهم إنما كان من نوع كفر الجحود والاستكبار. وهنا قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا، ما نوع ما عرفوا هنا؟ ما موصول، فلما جاءهم الذي عرفوا كفروا به، إرادة الموصول هنا دون اكتفاء بالإضمار لبيان كمال مكابرته، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم كفروا به، ولكن قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأورد الموصول ولم يستعمل إيه الضمير، لأن لو قال فلما جاءهم حيكون الفعل إيه ضمير مستند تقديره هو يعود على الكتاب أو على الرسول، فلما جاءهم كفروا به، وإنما قال فلما جاءهم ما عرفوا الذي كانوا يستفتحون به من قبل ويقطعون بمجيئه كفروا به، فهذا لبيان كمال مكابرتهم وجحودهم. أو فلما جاءهم ما عرفوا، المقصود به هنا ما يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس الكتاب على التفسير الأول، لكن المقصود به جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يعبر عن العاقل بما؟ متى؟ إذا أريد الصفة يعبر عن العاقل بما، فأحيانا يعبر العرب بما عن صفات من يعقل، إذا كنت تريد الكلام على عاقل لكن تريد التعبير عن صفاته فتعبر عنه بما، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الكسر ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني إلهي الذي أعبده الذي صفته كذا وكذا، فعبر عن الخالق سبحانه وتعالى بإيه؟ بما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. كذلك أيضا يقول تبارك وتعالى والسماء وما بناها، وما بناها مقصود ومن بناها وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، النساء حاسب يعبر عنهن بإيه؟ بمن، لكن هنا المقصود صفة الطيب، فلذلك قال إيه فانكحوا ما طاب لكم، لأن هنا يعبر بما عن صفات من يعقل. فلما جاءهم ما عرفوا، فالتفسير الآخر غير الكتاب، يعني فلما جاءهم يعني الكتاب كفروا به الكتاب، فتكون ما عرفوا اسم موصول، أو فلما جاءهم ما عرفوا يعني التعبير بما عن صفات من يعقل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما الثانية تكرير لطول العهد، يعني أول الآية إيه؟ ولما، هذه الأولى، ولما جاءهم كتاب من عند الله
مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال العهد الذي كرر لما ثاني فقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فكرر لما الأولى وطال العهد بالكلام فاقتضى الأمر تكرار لما لبعد العهد تكرار لطول العهد. لما جاءهم كتاب عند الله ثم قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهي تكرير لطول العهد كما في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بنفاسة من العذاب. فهذا تكرار أيضا بسبب طول العهد أو طول الفصل يعني. وقيل لما جاءهم كتاب جوابه محذوف ولما جاءهم كتاب من عند الله جوابه محذوف جوابه إيه؟ كذبوا به. فهذه معاملتهم مع الكتاب المصدق فلما جاءهم كتاب يعني هنا مش تكرار. في تفسير ثاني ان اللمة الثانية فلما جاءهم ليس تكرارا ليه؟ للمة الاولى وانما هذه يقصد بها امر غير تلك. فالاولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كذبوا به تقديره كذبوا به فهذه معاملتهم مع الكتاب الذي يصدق ما معهم. اما قوله فلما جاءهم ما عرفوا فالمقصود بها الرسول عليه السلام كفروا به فهذه معاملتهم مع الرسول المستفتح به. ورجح هذا التفسير رجح التفسير هنا تفسير بأن لما الأولى مقصود بها شيء غير لما الثانية لأن التكرار هيحتمل إيه؟ التوكيد. أما هنا فيكون إيه؟ تأسيسا تأسيسا لمعنى جديد وليس تكرارا لمعنى ثالث. فالتأسيس أولى من التأكيد يعني أي كلام يدور بين أمرين إما أن يكون التكرار فيه للتوكيد أو التكرار فيه للتأسيس لتأسيس معنى جديد ما دام محتمل الأمرين فيترجح أن يكون لإيه؟ للتأسيس. مثل مثلا قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. صدوا ممكن تكون بمعنى أعرض صدوا يبقى كفروا وصدوا يعني كفروا وأعرضوا فتكون توكيدا لمعنى الكفر. ومنهم من صد عنه يعني أعرض عنه كلمني فصددت عنه يعني أعرضت عنه. لكن ممكن بمعنى آخر كلمة صدوا تحتمل معنى آخر يعني إيه كفروا في أنفسهم وصدوا إيه غيرهم داعية نشط في الكفر والفساد فهي صد غيره عن سبيل الله. هنا توكيد يكون هذا كلمة صدوا تكون على القول الأول تكون تكراره كفروا وصدوا يعني وأعرضوا والتكرار للتأكيد. لكن على القول الثاني صدوا غيرهم فيها معنى التأسيس لمعنى جديد كفروا في أنفسهم وصدوا.
ولما جاءهم ما عرفوا وهو الرسول المبعوث الذي كان يستفتحون به أيضا كفروا به. واضح هنا يترجح التأسيس على التوكيد فلعنة الله على الكافرين. يقول تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا يعني باعوا به أنفسهم. بئس ما اشتروا يعني باعوا به أنفسهم أي حظها من الثواب. وما نكرة بمعنى شيئا يعني بئس شيئا. ما نكرة بمعنى شيئا تمييز لفعل بئس والتقدير بئس الشيء شيئا اشتروا به أنفسهم. والمخصوص بالذم أن يكفروا هذا هو المخصوص بالذم أن يكفروا يعني بئس الشيء كفرهم بما أنزل الله من القرآن بغيا. هذا إيه مفعول له أو لأجل مفعول لفعل هو إيه يكفروا أي حسدا بغيا يعني حسدا أي ينزل الله يعني حسدا على للمؤمن على أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ينزل الله أو ينزل الله أي ينزل الله من فضله أو ينزل الله قراءتان بالتخفيف والتجديد من فضله يعني الوحي على من يشاء للرسالة من عباده فباءوا بغضب باءوا يعني رجعوا بغضب على غضب غضب من الله بكفرهم بما أنزل والتنكير هنا للتعظيم غضب من الله على غضب استحقوه من قبله بتضييع التوراة والكفر بعيسى. وللكافرين عذاب مهين أي ذو إهانة. قوله تبارك وتعالى هنا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده يعني على من يصطفيه ويختاره للرسالة. وقيل المراد به محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم حسدوا لأنه لم يكن منهم وكان من العرب من ولد إسماعيل ولم يكن من ولده نبي سواه صلى الله عليه وسلم. وإضافة العباد إلى ضميره تعالى للتشريف هنا تشريف للرسل أجمعين على من يشاء من عباده هذه من تشريف الأنبياء عليهم السلام بإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب. هنا تفسيرا إما أن غضب على غضب يعني هما غضبان وإما غضب على غضب مقصود بإيه تعدد هذا الغضب. فالذين قالوا هما غضبان اختلفوا في تفسير ما الغضب الأول وما الغضب الثاني، فباءوا بغضب على غضب. قال بعضهم غضب الأول غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لعبادتهم العجل، على غضب بسبب كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الغضب الأول والثاني. قول آخر فباءوا بغضب، الأول هو كفرهم بالإنجيل، والثاني كفرهم بسبب كفرهم بالقرآن أو كفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، غضب على غضب. أو غضب أولا بقولهم عزير ابن الله، والغضب الثاني بقولهم يد الله مغلولة وبكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قول آخر إن المقصود ليس الغضبان وإنما مراد به الترادف والتكاثر وليس غضبان فقط، فهذا فيه إذان بتجديد الحال عليهم جدا، كما في قول الشاعر ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث. مقصود أن الرمح كثيرة، ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث، يعني تفهم من سياق الكلام أنهم أيضا ليسوا ثلاثة فقط لكنها كثيرة. وللكافرين عذاب مهين، لاحظ هنا التقديم وللكافرين، لم يقل وعذاب مهين للكافرين لكن قدم للكافرين، يفيد أن غير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير لا للإهابة والإذلال. وهذا أمر مهم جدا، أن العذاب المهم في القرآن لا يأتي إلا بحق الكافرين فقط، أما من عداهم من عصاة الموحدين فلا يوصف عذابهم بالإهانة، لأن المقصود وتلاحظ هنا التقديم لبيان هذا المعنى، أن هذا النوع من العذاب اللي هو العذاب الذي يراد به الإهانة إنما هو خاص بالكافرين، ولذلك قدمه وقال وللكافرين عذاب مهين، أن عذاب الكافرين مقصود به إهانتهم، أما غيرهم من عصاة الموحدين فالمقصود بعذابهم إيه؟ تطهيرهم من أثر هذه الذنوب. لذلك تلاحظون في القرآن إذا استقرأت القرآن الكريم واستبعت مادة عذاب مهين ستجد سياق العذاب المهين لا يكون إلا في حق الكافرين كفرا أكبر والعياذ بالله. فقوله وتقديم هذا الخبر وللكافرين عذاب مهين يفيد أن غير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير لا للإهانة والإذلال، ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في القرآن، فلا تمسك للخوارج لأنه خص العذاب بالكافرين. قالوا الخوارج قالوا للكافرين عذاب مهين، فقالوا هذا يدل على أن كل من يعذب فهو من الكافرين، واضح. فيرد عليهم بماذا؟ بأن بالعكس العذاب المهين لا يكون إلا للكافرين، ومن عدا ذلك من الموحدين يعذب عذابا للتطهير لا للإهانة والإذلال. كلام الخوارج قالوا أن الفاسق يكون مكافرا لأنه معذب، لا، الكافر يعذب عذابا مهينا، المسلم الفاسق أو الموحد العاصي فيعذب لكن ليس عذاب الإهانة. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر العبارة الدقيق جدا الذي يرى في ظل الشمس، أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. وهذا الحديث صحيح. ثم قال تبارك وتعالى وهي الآية الأخيرة في هذا الربع وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، جمهور العلماء على أن المقصود به القرآن الكريم، بما أنزل الله يعني القرآن. قال بعض العلماء المقصود به سائر الكتب الإلهية على العموم، كل ما أنزل الله. ومع هذا فإن جل الغرض الإيمان بالقرآن، المقصود كله الكلام بإيه؟ في حق القرآن. لكن سلك مسلك التعميم إشعارا بتحتم الامتثال من حيث مشاركته لما آمنوا به في أنه منزل من عند الله، وتنبيها على أن الإيمان بما عدا من غير إيمان به ليس إيمانا بما أنزل الله. فالمقصود كله الإيمان بالقرآن. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله ويفهم منها أنكم لا تؤمنوا بما أنزل عليكم حتى تؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نؤمن بما أنزل علي، نعم نؤمن بما أنزل الله لكن فقط ما أنزل علينا نحن، يعني نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمها، يعني نقبل من قرآنكم ما يوافق حكم تورتنا فحسب. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل، هذا معنى علينا مش عليهم هم طبعا، لكن علينا يعني على أنبياء بني إسرائيل. وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغيا وحسدا على نزوله على من ليس منهم علينا لأنه إلا إذا كان من بني إسرائيل مثلنا، إذا كان نبيا من بني إسرائيل. ففيها إشارة إلى أن كفرهم كان حسدا للنبي عليه السلام لأنه كان من ولد إسماعيل، ولذلك يقولون دائما في تعيير العرب أنهم أبناء الجارية، واضح احتقارا لهم، وهم يحسدوننا من أجل ذلك على هذا الإسلام، ولم يؤمنوا بالرسول حسدا فقط وبغيا عليه الصلاة والسلام. أو نؤمن ما أنزل علينا يعني على أنفسهم، أي تكليفهم بما في المنزل من الأحكام، وذموا بهذه المقالة لما فيها من التعريض بشأن القرآن. لما يقولوا نؤمن ما أنزل علينا هذا في تعريض بإيه؟ بالقرآن، أنه ليس من عند الله، ودسائسهم مشهورة. أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على خاص هو الإيمان بما أنزل عليهم، كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه. وإذا قيلهم آمنوا ما أنزل الله يقول نحن نؤمن فعلا ما أنزل الله، نحن نؤمن ما أنزل علينا، فحملوا النص العام الأمر بالإيمان بكل ما أنزل الله القرآن وما عدا من الكتب، فهم يقولون نعم نحن نؤمن ما أنزل الله لكن ما أنزل علينا، فخصصوا ما أراد من ما طلبوا الإيمان به على وجه العموم. ويكفرون بما وراءه، بما وراء يعني بما سواه، وقيل بما وراء يعني بما بعده، والمعنى واحد، ووراء بمعنى خلف، وقد تكون بمعنى قدام، فهي من الأضداد، كلمة وراء من الأضداد تأتي بمعنى الكلمة وضدها، كما قال تعالى وكان وراءهم ملك، وراء هنا مقصود بها إيه؟ أمامهم ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، كان قدامهم لو مشوا بالسفينة شوية كمان قدام جنود الملك حيأخذوا السفينة الصالحة، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. والوراء ولد الولد الحفيد يسمى ولد الولد، ويقول تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، اللي هو إيه؟ ما سواه، ما سوى ذلك. ويكفرون بما وراءه يعني بما سواه، بما سواه الهاء تعود على إيه؟ قال نؤمن ما أنزل علينا، علينا ما أنزل علينا فقط، ويكفرون بما وراء ما أنزل عليهم وهو الحق مصدقا لما معهم، مصدقا لما معهم، فكلمة مصدقا لما تتضمن الرد على قولهم نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، حيث إن من لم يصدق بما وافق التوراة لم يصدق بها. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلما تقتلون أنبياء الله، أنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم وأن أباءكم وأسلافكم قد أمنوا بما أنزل عليهم من التوراة، فإن التوراة لا تسوغ قتل الأنبياء. هل التوراة فيها أن تقتل الأنبياء وأنتم تزعمون أنكم تؤمنون فقط ما أنزل عليكم؟ فماذا فعلتم على ما أنزل عليكم؟ هل التوراة تبيح لكم قتل الأنبياء؟ فقال تعالى هنا فلما تقتلون، عبر بالمضارع مع الظرف، فلما تقتلون أنبياء الله من قبله، هذه للدلالة مع أن كلمة من قبل تشير إيه؟ إلى الماضي، فكان الأصل فلما قتلتم الأنبياء من قبل، لكن أتى بها في صيغة المضارع فلما تقتلون أنبياء الله من قبله للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة الماضية، وهذا شأنه وهذا ليدانه وهذه عادتهم لا تتغير أبدا، هذه الطبيعة اللئيمة والخبيثة، القتل والغدر والخيانة، وكما أشرنا من قبله التعبير بالمضارع لاستمرار أسلافهم في العهد المحمدي وما بعده كما كانوا في العهد الموسوي وما بعده. أي نعم، فالقتل والغدر والإجرام هذه يعني من طبيعتهم ومن خصالهم التي لا يستطيعون منها فكاكة. تعلمون الحدث الذي حصل طبعا في رمضان من قتل هذا العدد الهائل غدرا وخيانة في داخل المسجد، مسجد الخليل، فهذا أمر طبيعي، يعني الناس ثاروا وقاموا وكأن الأمر جديد على اليهود، هذه طبيعة اليهود. بيجي النفس في أحد كتبه يقول أنا قاتل إذا أنا موجود، هذا شعاره، أنا قاتل إذا أنا موجود، كما يقول الرجل الفرنسي إيه؟ أنا أفكر إذا أنا موجود، يعني لا يتصور وجوده بدون أن يكون سفاكا للدماء قتال. ومعروف إشراف هؤلاء على المذابح في صبرا وشاتلة وفي دير يتيم وغير ذلك، هذا تاريخهم، يعني الحافل ويعني الأسود. هتلر نفسه كان يقول أنا قتلت نصف اليهود واستفقيت النصف الآخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول، يعني حتى يذوقوا أخلاق اليهود ويعرفوا فساد اليهود في الأرض، فقتلت نصفا وأبقيت نصفا حتى يعلم الناس لماذا قتلت النصف الأول حينما يرون أخلاقهم وبقاياهم وماذا يفعلون. فيقول العلماء الخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد أسلافهم، وإنما توجه الخطاب لأبنائهم لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا، كما قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم، فلذلك كانوا راضين عن هذا، عن قتل الأنبياء. وطبعا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك نقول فلما تقتلون أنبياء الله، المراد به أسلافهم، وإن كان الخطاب موجها إلى من كانوا معاصرين للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم كانوا يتولون أولئك القتلة الذين قتلوا الأنبياء، والله يقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم. وقيل لأنهم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليه، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلما رضيتم بقتل الأنبياء. وقيل إن كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما، إن كنتم مؤمنين هنا تفسير ذكرناه هي إيه، أداة إيه، شرط، شرطية، لما تقتلون أنبياء إن كنتم مؤمنين، لما رضيتم بقتلهم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون. تفسير آخر إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله ما كنتم مؤمنين، إن بمعنى ما النافية، هذا قول آخر في التفسير. طبعا آخر تنبيه، فلما تقتلون أنبياء الله، لما أصلها لما ميم ألف، لما، فلما حذفت الألف فرقا، يعني أصل لما، لما حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، ولا ينبغي أن يوقف عليه، لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحنا، وإن وقف عليه بالهاء زيد في الثواب. على الأحوال هذا بحث متعلق بالتجويد ليس من صلب موضوعنا اليوم. نختم بكلام السيوطي في تفسير هذه الآية، يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله القرآن أو غيره وغيره قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة، قال تعالى ويكفرون بما وراءه، وهنا للحال بما وراءه يعني سواه أو بعده من القرآن، وهو الحق حال